إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 99 بعد 102، والمقامة في يوم السبت الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 42,400، وهي تتضمن عدة رسائل. رسالة بعنوان تفاني السلف في نشر الدعوة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ورسالة بعنوان حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير، وكيف شوه المغرضون جمال سيرتهم للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ونبدأ برسالة الشيخ صالح، وهي بعنوان تفاني السلف في نشر الدعوة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وصلى الله وسلم على نبينا كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، لا شك أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، عليهم صلوات الله وسلامه، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء والمرسلين بعثوا بشيء واحد، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله بتقواه، الدعوة إلى الله بتوحيده، الدعوة إلى الله باتباع رسوله الذي أرسل، الدعوة إلى الله بأن تطلب مراد الله عز وجل، وأن يبتعد عن مساخطه سبحانه وتعالى،
كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأطيعون، كل رسول يقول هذا. فدل هذا على أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، دعوة إلى الله بتوحيده أولا. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. فدعوة الرسل هي قائمة إلى ذلك، وبعثة الرسل إنما هي الدعوة إلى الله. لم تأتي الرسل بشيء من أمور الدنيا تدعو إليه إصلاح دنيا بموجب قواعد دنيوية، وإن كان هذا ضمن دعوتهم، لكن جاءوا أولا بالدعوة إلى التوحيد بإصلاح علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى التي أساسها توحيد الله عز وجل. ولهذا فالمعلم الأول للدعاة إلى الله حتى يكون الداعية إلى الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول هو الدعوة إلى التوحيد والاتباع، الدعوة إلى التوحيد والاتباع، هذا المعلم الأول الذي به يعرف إذا كان هذا الداعية داعية سلفيا أم لا. إذا دعا إلى التوحيد وإلى الاتباع، يعني إلى التوحيد وإلى السنة، يعني إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إلى توحيد الطريق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطرق كلها مسدودة إلى الله عز وجل إلا من طريقه، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل هذا على توحيد هذا الطريق أو توحيد الاتباع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا طريق سواه، وليس لنا معرفة بالرب عز وجل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم جعله تحت عنوان توحيد الاتباع، وهو المتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، ولا ينافي هذا ما حذر منه العلماء من إضافة أي نوع إلى التوحيد الذي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمرادهم رحمهم الله لا يضاف في توحيد الله نوع رابع، لا يضاف في توحيد الله نوع رابع، فلا يقال توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد حكمية أو أي توحيد آخر. فتوحيد الله عز وجل بالاستقراء لا يخرج عن هذه الثلاثة، الربوبية، الألوهية، الأسماء وصفات. أما توحيد الاتباع هذا خاص بشهادة أن محمد رسول الله، هذا توحيد ليس رابعا بل هو أول في بابه، وهو توحيد الطريق، توحيد الاتباع، أن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، ألا يطاع الله عز وجل إلا بما شرع، أي يكون ذلك عن طريق صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس في هذا التقسيم مستند لمن يقول بزيادة تقسيم أنواع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع وهذا نوع. هذه خلاصة ما جاءت به الرسل، فخلاصة ما جاءت به الرسل تعبيد الناس لرب العالمين عز وجل بالتوحيد وبالاتباع. نعم.
قال: ولهذا أجمعت الأنبياء والمرسلون جميعا من لدن آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء، ونوح عليه السلام وهو أول الرسل، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين.
هذا الصحيح، وهو أول أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال بأنه قبل نوح كانت الرسالة موجودة، ولكن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى قوم مخالفين. والصحيح أن أول الرسل هو نوح عليه السلام لحديث الشفاعة، فقد قال الناس له: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، أنت أول رسول، فوصفوا بأنه أول رسول. والله عز وجل قال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل هذا على أنه أول رسول. نعم.
قال: إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
فلا نبي بعده ولا رسول بعده، فهو خاتم النبيين، وإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين. ولهذا ما الفرق أن يقال وخاتم النبيين وأن يقال وخاتم المرسلين؟ فإن البعض يقول ويدعي الرسالة ويقول بأن الآية أن النبي خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لهذا يدعي الرسالة. نقول إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، ولا يتصور رسالة إذا ختمت النبوة، لكن إذا ختمت الرسالة فإن ذلك لا يقتضي ختم النبوة، فختم النبوة يستلزم ختم الرسالة، وليس ختم الرسالة يستلزم ختم النبوة. كيف هذا؟ أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وعليه. فإذا قال الله عز وجل وخاتم النبيين معناه وخاتم المرسلين، لأن ما في رسول إلا وهو نبي. فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأنه ما في رسول لا يكون نبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولهذا لما يقول الله عز وجل وخاتم النبيين معناه وخاتم المرسلين، لأنه لا يمكن أن يأتي رسول بعد ختم النبوة، لأنه إذا أتى رسول بعد ختم النبوة فمعناه أنه يمكن أن يكون رسولا ولا يكون نبيا، وهذا خلاف الإجماع. يمكن أن يكون نبيا ولا يكون رسولا، لكن لا يمكن أن يكون رسولا ولا يكون نبيا. نعم.
قال أجمعوا على البذل في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله وحضا على نشر ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال التي هي سبيل الدعوة. ولهذا قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا فيه تفضيل للداعي إلى الله عز وجل في قوله إذا أتبع القول بالعمل، ومن أحسن قولا ممن
أو إذا أتبع القول بالعمل. نعم. ومن أحسن
قولا ممن دعا إلى الله فلا أحسن
وعامل صالحا، يعني يتحقق الاستشهاد على تفضيل الداعي إذا أتبع القول بالعمل بإتمام الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا، ما دعا إلى الله ثم عمل بخلاف قوله، هذا ليس محمودا، إنما المحمود من اجتمع له القول والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين يعني بحق. فدل هذا على أن المحمود من اجتمعت فيه خصال الخير واجتنب الرذائل، هذا المحمود بإطلاق. فالمحمود بإطلاق يساوي المطيع بإطلاق. ومن أحسن يعني لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا يدخل فيه الأنبياء، وهذا يدخل فيه أتباع الأنبياء، ويدخل فيه أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة، فلا أحد أحسن. وهذا دليل على شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هناك مهمة أعظم من الدعوة إلى الله، ليس هناك مهمة أعظم من هذا. نعم.
قال فلا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى تعظيم الله، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى ترك الشرك ووسائله، يدعو إلى اتباع السنة، يدعو إلى أن يطيع الخلق ربهم عز وجل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله
ولهذا كانت دعوة الرسول أولا هي هذا، بل كل الرسل يا أيها المدثر قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. هذه الدعوة الأولى. أي داعية لا يدعو إلى التوحيد ولا الاتباع، ويدعو إلى ترك معاصي، ويدعو إلى انتقاد السلبيات في المجتمع وكذا، دون دعوة إلى التوحيد، أو يزاهد في الدعوة إلى التوحيد والاتباع، اعلموا أنه ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على منهج النبي. دعوة إلى التوحيد أولا. ما حجم الدعوة إلى التوحيد في دعوتك؟ ما حجم الدعوة إلى الاتباع في دعوتك؟ ولهذا الداعية الموفق على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو من اجتمع له الدعوة إلى التوحيد بشرح كتب التوحيد التي هي موروثة عن العلماء، والدعوة إلى السنة بشرح كتب السلف. يبقى أول معلم بارز اسأل عن دروس الشيخ، أي شيخ
قبل أن تذهب إليه. ترجمة الشيخ، هل تلقى العلم على يد الأشياخ أو كذا؟ وحتى إذا لم يتسنى له الرحلة، لكن هو على ضرب المشيخ وضرب العلماء أم لا؟ الأمر الثاني، انظر دروسه، دروسه في إيه ودعوته في إيه، وأبرز ما هو معروف به دعوة إليه وإيه. إذا ذكر، ذكر ماذا؟ فإذا كان التوحيد والسنة، وإذا كانت كتب السلف، وكان قد تربى على يد العلماء وملتزم بطريقة العلماء، فهذا إن شاء الله تجلس عنده. ولو لم يزكي عالم، ولو لم يزكي عالم، ليس من شرط الشيخ الذي تجلس عنده أن يكون زكاه عالم. إن زكاه العلماء هذا خير، لكن قد يكون هناك إنسان ما تسنى له رحلة إلى العلماء ولا عرفه العلماء، من أين لأت له بالتزكية؟ إنما هذا زكاه علمه وزكاه اتباعه للعلماء. انتبهوا، ليس باللازم أن يزكيه العلماء، بل اللازم أن يزكيه علمه واتباعه للعلماء. طيب، فإذا وجدت تزكية العلماء فهذا نور على نور. طيب مسألة، وجدت تزكية العلماء ولا يزكيه العلم، لم توجد تزكية العلماء وزكاه العلم، أيهما المحمود وأيهما المذموم؟ رجل شيخ وجدت له تزكية العلماء ولم يزكي العلم، بمعنى أن العلماء زكاه على ما ظهر وهو على خلاف هذا، أو كان على خير ثم نقص على عقبيه، زكاه العلماء، رجل سنة ويدعو للسنة، عليكم بالشيخ الفلاني في المكان الفلاني، هذا من علماء السنة وهذا من شيخ سنة، ثم أنه نقص على عقبيه، وآخر ما زكاه العلماء لكن زكاه العلم وزكته السنة واتباعه للعلماء ويسير على ضربهم، أيهم الذي نزكيه؟ من زكاه العلماء وقد خالف الشرط، أو من لم يزكي العلماء وقد وافق الشرط؟ أجيب يا إخواني، من زكاه العلم، من زكاه اتباعه للعلماء ولو لم يزكي العلماء، طالما نوع على ضرب العلماء، لأنه ليس هذا شرطا للصحة كما يقال أن يزكيه العالم، لكن فلان زكاه العلماء شيء طيب، شهد له العلماء في بلدي، هذا شيء طيب أن يزكيه العلماء، هذا شيء طيب، ارتبط بهم ورحل إليهم، هذا شيء طيب، لا نزاهد في هذا، لكن نقول ليس شرط صحة، بمعنى لا يجوز لأحد أن يفتي أو أن يتصدر إلا أن يكون زكاه العلماء، هذا لا يلزم، لكن يلزم تزكية العلم له، أي موافقة العلم، موافقة السنة. ولهذا إذا زكاه عالم وكانت التزكية على خلاف الواقع، بأن كانت على ظاهر والباطن بخلافه، أو الشيخ لم يصله حقيقة أمره، أو كانت موافقة للظاهر والحقيقة لكنه نقص على عقبيه، فإن تزكية العالم لا تتقدم الجرح المفصل، فإن الجرح المفصل القائم على قواعد العلم يقدم على التعديل المجمل، بل وعلى التعديل المفصل. إذا كان هذا التعديل على حال وقد تغير الحال، أو كان هذا التعديل على حال والجرح على حال آخر. ومن هنا يا إخواني لا ينبغي أن ننساق وراء قوم يتعصبون لبعض الناس أو يبالغون في مدح بعض الناس، فإذا هم يقولون شيخنا زكاه فلان وفلان وفلان، ويحرصون على تزكية أهل العلم. تزكية أهل العلم على العين وعلى الرأس إذا وافقت محلا، فإذا لم توافق محلا فإنها لا يؤخذ بها. ما تقولون في رجل يحفظ كتاب الله؟ أليس عندنا أدلة في الثناء على من حفظ كتاب الله؟ بلى، ولكن إذا عارض ذلك عدم العمل بكتاب الله، يبقى لا يشفع له حفظ لكتاب الله. والقرآن حجة لك أو عليك. رجل يعلم المسائل ويعلم كثيرا من العلم لكنه ليس على السنة، إذن لا ينفع كثرة علمه، فلا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يبقى توفرت الشروط وانتفت الموانع، وجدت أسباب التزكية، ولا يوجد جرح مفسر يرفع هذا. واضح هذه المسألة؟ مسألة مهمة جدا. تأتي تنتقد شيخا من المشايخ يقول لك زكى العلماء، طب وماذا لو زكى العلماء؟ أو تأتي تثني على شيخ يقول من زكى من العلماء، هذا ليس بلازم. يبقى ليس باللازم زكاه العلماء، وليس باللازم ما زكاه العلماء. إذا كان هذا الأمر قائما على الدليل، لكن زكاه العلماء وزكاه العلم هذا حسبك به، زكاه العلماء وزكاه العلم هذا حسبك به. واضح؟ نعم.
قال ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية لما تلاها: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه من دعوته، هذا ولي الله، هذا صفي الله.
نعم، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه في دعوته، يعني استقام ثم دعا إلى هذه الاستقامة. نعم.
قال وعن عبد الله بن عبد الغفار قال قلت لزهير بن نعيم البابلي
البابي
قال أوصني، قال أوصيك بتقوى الله، والله لأن تتقي الله أحب إلي من أن يكون لي وزن هذه الأسطوانة ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل، ووالله لوددت أن جسمي قرض بالمقاريد وأن هذا الخلق أطاع الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. لأن مراده ماذا؟ لأن مراده استقامة الخلق على العبودية، هذا مراده، ليس له مراد سواه. ولو قرض جسمه بالمقاريض فإن ذلك يكون أعظم لأجره عند الله، إذا قرض جسمه بالمقاريض ما يفوت شيء. والأنبياء قد ابتلوا ومنهم من قتل، واتباع الأنبياء قد ابتلوا ومنهم من قتل، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لكن مراد الدعاة إلى الله جمع الناس على ماذا؟ على شرع الله، جمع الناس على ماذا؟ على دين الله. فلأن تطيع الله مقابل أن يقرض جزء من جسم مقابل ذلك فأنا لا أتأخر، المهم أن تطيع الله والمهم أن تستقي. إذا ليست دعوتهم إلى أنفسهم، وليس مراد الدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوا وأن تحصل لهم الشهرة وأن يثنى عليهم من الناس، إنما مرادهم أن يعبد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ما كانوا يعرفون بأنفسهم لا في التلقي ولا في الدعوة. يأتي الواحد العالم يقول حدثني، فيقول من أنت؟ فإذا هو أحمد بن حنبل لما جاء إلى عبد الرزاق ورحل إليه، من أنت؟ أنا أحمد بن حنبل. وهذا سفيان جاء حدثني بحديث أبي العشراء فحدثه، فبعدما حدثه قال من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. فما يبالي. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من؟ قال أحمد بن حنبل. قال أحمد بن حنبل الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، الحمد لله. وصار يحمد الله أن لقي أحمد، فإذا بأحمد يقول له من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ يعني لماذا هذا الاهتمام؟ يعني من أنا؟ يعني من ذا؟ إنما الواحد الآن أول ما يبدأ بمقطع ولا يبدأ بخطبة أبو فلان ابن فلان ابن فلان وفلان السلفي، ويختار اسم إعلامي يعني ده كان اسمه مثلا كذا كذا كذا، فيقوم يجيب الكنية ويجيب اخر شيء ان كان بلد ان كان كذا شكله كويس يعني، يعني يبقى مثلا ابو فلان مثلا الاذري او ابو فلان البغدادي، المهم يختار اسما مع لقب وكنية ينتشر. راوية الاسلام مين؟ من يا محمد؟ ابو هريرة. اروى الصحابة من يا هاب؟ ابو هريرة. ما اسمه؟ ما اسمه ابي هريرة؟ راوية الاسلام اختلفوا فيه الى قرابة 20 قولا. اسم راوية الاسلام مختلف فيه، راوية الاسلام مختلف فيه، ما عندنا اسم راوية الاسلام طالما عرفنا الكنية ومعروف بكنية ابو هريرة ما احد يجهله، ما احد يجهله، لكن ما اسمه يختلف على اقواله. ما يعنينا، الذي يعنينا رواية ابي هريرة وكنيته عرف بها وتميز والحمد لله. قم يا ابا هر، يا ابا هر ائتني باهل الصفة. ابو هريرة معروف، دعا له النبي ولامه، اللهم حبب ابا هريرة، فكل الاحاديث فيها ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة. ولهذا من الرواة من هو معروف بكنيته لا باسم، من هو معروف باسم لا بكنيته، وهكذا. نعم.
قال وهذا يعطيك شدة فقه أئمة الدين بالقرآن وبسنة النبي.
يبقى إذن شوف ضع خطا تحت هذه الوصية لأنها تبين ماذا ينبغي أن يكون عليه الداعي. الله لأن تتقي الله أحب إلي من أن يكون لي وزن هذه الإسطوانة ذهبا أنفق في سبيل الله. طيب والله لوددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله، نظير ما قاله الشافعي، وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إليه. ولهذا صاروا أئمة يا أخوان. الطريق هذا بالذات، الطريق هذا، أمور الدنيا حسن عملك أظهر إنتاجك حتى يتم الاتفاق معك على صفقات، أمور الدنيا، أنا أحسن فلاح، أنا أحسن زراع، أنا أحسن محاسب، أنا أحسن طبيب، أنا أحسن كذا، أظهر شهاداتك علقها في عياداتك، أمور دنيوي، فأخذت الدنيا بدنيا. أما طريق الدعوة إلى الله فهذا طريق لا ينفع فيه إلا الإخلاص والمتابعة، إلا الإخلاص والمتابعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إشارة إلى الإخلاص، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إشارة إلى الاتباع. يبقى ومن أحسن قول من دعا إلى الله، إشارة إلى الإخلاص، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إشارة إلى الاتباع. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، إشارة إلى الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إشارة إلى الإخلاص. على بصيرة أنا ومن اتبعني، إشارة إلى الاتباع، إشارة إلى الاتباع. وهذا له علامات وأمارات، الداعية المخلص له أمارات وله أحوال تبين هذا وتحسب الداعية على هذا. إذا نسي ذاته، إذا لم يغضب لذاته، إذا قدم الدعوة إلى الله عز وجل على مصلحته هو، تعامله مع خصومه مسألة مهمة جدا جدا تبين معدن الداعية. ولهذا إذا كان داعية خصوم انظر يتعامل مع خصوم، ولهذا انظر يتعامل أحمد مع خصومه، انظر يتعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه، انظر إلى تعامل البني رحمة الله عليه مع خصومه. فصل مهم جدا لأنه محك صعب، وهو الإنصاف من النفس مع الخصم. خصم توفرت دواعي على الانتقام منك بالحق وبالباطل، بالصدق وبالكذب، وأنت تستطيع لو كذبت عليه شيئا أن يكون لك العلو عليه، فهل تكذب؟ أنك لو حاكمت إلى غير قاعدة العلم بشيء من المتشابه قد ينفر الناس منه، لكن هل أنت تستعمل هذا؟ فهذه مسألة مهمة تبين صدق الداعية إلى الله، وأن مراده استقامة الخلق وليس مراده أن يعرف في الناس. نعم.
قال: وهذا يعطيك شدة فقه أئمة الدين بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرصهم الشديد على نشر الدعوة والبذل في أن يطاع الخلق ربهم عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل مقام عظيم وشرف كبير ومنزلة رفيعة عالية
ما في أعظم منها، ولهذا لا تنتقل منها إلى غيرها، انتقل معها إلى غيرها لكن لا تنتقل منها إلى غيرها. الدعوة لا تنتقل منها إلى غيرها. كنت داعية وأصبحت الآن تاجرا، لكن كنت داعية وأضفت إلى ذلك شيء من التجارة لحاجتي إليها، شيء من أمور الدنيا لحاجتي إليها، ما في مشكلة. السلف كان فيهم ذلك، والصحابة أتوا الأسواق ولكن دلني على السوق، زرعوا الأراضي، وهم أعظم الدعاة إلى الله. فإذا انتقلت مع الدعوة إلى غيرها لا يضرك هذا، بشرط ألا تتأثر دعوتك. أما إذا انتقلت من الدعوة إلى غيرها هذه عقوبة، هذا بذنب، هذا بذنب. ما تقول يمكن الخيرة في غيرها؟ لا، لا يمكن أن تكون الخيرة في غيرها عنها أبدا، لأن الله قال: ومن أحسن قولا. نعم.
قال: فالدعوة إلى الله عز وجل مقام عظيم وشرف كبير ومنزلة رفيعة عالية، اختص الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم في هذا السبيل. ولهذا قص الله عز وجل في القرآن سير الأنبياء وسير المرسلين منبها على أنهم كانوا دعاة إلى الله عز وجل. فانظر مثلا إلى قول أول الرسل عليهم صلوات الله وسلامه نوح عليه السلام في سورة باسمه سورة نوح قال فيها: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فدعاه
وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذا ما المقام الذي تركه يا أخواني نوح عليه السلام؟ ما ترك مقام ليلا ونهارا سرا وجهارا، ليلا ونهارا سرا وجهارا، فردية دعوة، فردية دعوة، جماعية، تنوعت الأساليب والوسائل لاستقامة الخلق، ومع ذلك وما أمن معه إلا قليل. هذه همة نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله. نعم.
قال: فدعاهم مع أنه المؤيد بالمعجزات والبراهين، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا، ولم ييأس ولم يتواكل، بل كان مقبلا على هذا السبيل ليلا ونهارا، والنتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وأخبر الله عز وجل عن
لأن الرسل مهمتها الدعوة وتكليفها الدعوة، ولهذا فإنه لا ييأس إذا لم يستجب قومه، لأن دعوته أو الأمر المتوجه إليه ليس متعلقا باتباع قومه إليه حتى ييأس وحتى يمل وحتى يترك الدعوة ويقول ما استجاب لي أحد، إنما الأمر إليه يتوجه بالدعوة: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ. إذن البلاغ ما ينقطع، لو ما استجاب أحد البلاغ موجود. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. فإذا ما حصل أنهم اتقوا حصل ماذا؟ الإعذار، حتى لا نلقى الله ونحن مقصرون. ويأتي هذا يتعلق برقبتك ويقول: سله يا ربي لما لم يدعوني. نعم.
قال: وأخبر سبحانه عن نوع آخر من الدعوة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما ناظر قومه، كما أخبر في سورة الأنعام في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، الآيات، حيث قال فيها مناظرا قومه: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال أهل العلم: كان إبراهيم عليه السلام مناظرا للمشركين بما ذكر، لا ناظرا في الملكوت أو في الدلائل.
هذا القول الصحيح، وهذه المسألة اختلف فيها، هل كان مقام إبراهيم عليه السلام مقام مناظرة أو مقام نظر؟ هل كان مقام مناظرة أو كان مقام نظر؟ والجماهير على أنه كان مقام إبراهيم مقام مناظرة، لما قال هذا ربي فإنه كان مقام مناظرة، وإلا إبراهيم عليه السلام يعرف من ربه وقد اصطفاه الله واشتباه، ولهذا قبل هذه المناظرة قال سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذا وصفه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طيب من كان هذا وصفه أن يقول هذا ربي؟ ولهذا يقول بعض العلماء من التأويلات أن هذا على حذف همزة، على تقدير حذف همزة الاستفهام، أي قال أهذا ربي، أهذا ربي، أو قاله على وجه مناظرة. وبعد القصة قال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. وفي سورة الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، إلى غير ذلك من المواضع التي تبين أن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء الذين انحضر من نسله من انحضر من الأنبياء أنه كان من الموقنين، وأن المقام إنما هو مقام مناظرة وليس مقام نظر. نعم.
قال ولهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة أن إبراهيم عليه السلام كان في هذه الآيات وما قاله داعيا إلى الله بالمناظرة بالمحاجة، لهذا قال في آخرها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فإبراهيم عليه السلام دعا إلى الله عز وجل بوجه من أوجه الدعوة وهو المناظرة والمجادلة، وبذل في ذلك ودعا أباه كما في قصته في سورة مريم، ودعا قومه كما في قصته في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي الصفات وغيرها، ودعا الناس إلى ذلك فآمن به من آمن، وكان من أعظم من آمن به لوط عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وهنا تقف أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أكثر الخلق بذلا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله كلفهم بذلك وأمرهم به كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك.
ولهذا تنوعت أساليبهم في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بالمناظرة، الدعوة إلى الله بضرب الأمثال، الدعوة إلى الله عز وجل بالآيات الكونية ولفت النظر إليها، الدعوة إلى الله عز وجل بالهدية، الدعوة إلى الله بالمراسلة، الدعوة الله بكل الوسائل. ولهذا الداعية إلى الله عز وجل إنما يختار من الوسائل ماذا؟ يختار من الوسائل ما يكون أنفع لقوم، غير الوسائل، بدل الوسائل، أي شيء، رسالة، زيارة، هدية، إلى غير ذلك. طيب أكمل أحمد. نعم. وأحمد تابع أنت. نعم. تمثيل يعني الكذب، يعني الضحك على الناس، يعني الخفة، يعني الرعونة، كل هذا يساوي التمثيل. يقوم الواحد بتمثيل دور من أجل أن يعلم الناس، تمثيل دور، هذا ماذا؟ هذا رعونة وخفة ونحت وتغيير الواقع. إنما اضرب مثالا ما في بأس، الذي تريد أن تجعله في موقف تمثيلي اضرب له مثالا، اضرب له مثالا. نعم. لم يستعملها السلف التمثيل، لم يستعمل السلف ولا استعمله العلماء. أي موقف مثله ابن باز ليقرب معلومة، أي موقف مثله الألباني ليقرب معلومة، إنما هذه طريقة الحركيين، لأن هذه طريقة يستجلب بها هؤلاء الحزبيون الحركيون، يستجلبون بها الشباب، طريقة سهلة. نعم.
الصحابة هذا صعب على أولاد رسول الله، يقولون شيء يحبون،
يعني يجيبوا ايه ممثلين يعني ولا ايه؟
ياتي بلاعب الكره ويقول هذا اللاعب بدا كذا واجتهد وفعل وفعل حتى اصبح نجما، فلماذا تكون انت كذلك ايضا؟
مثل حلقات يعني تقصد انهم يقدمون الفنانين ولاعب الكره على انهم امثله في علو الهمه يعني. لا، هذا باب اخر، هذا باب الدمار كله بقى. ان يعني يقدم لاعب الكره على انه عالي الهمه، فانت لابد ان يكون لك هدف كما هذا اللاعب له هدف. انظر لهذا اللاعب كيف بدا وكيف نشا الى ان وصل وترقى وصار 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 وصار، كما قلنا في دعوه مين؟ اهل البدع، دعوه الحزبيين، الدعوه التي يقال تستجلب الشباب، كما يفعل الحزبيون في هذا. وقد يستضيف ممثلا، وقد يأتيك ببدلة كرة ويقوم بلاعب الكرة ويقول أنا كنت لاعبا وعلى وجه الافتخار يعني، وغير ذلك من باب جلب الشباب. ولهذا ترى هؤلاء المقاطع يدخل عليهم مثلا بمئات الألوف، إنما تجد الشيخ أو العالم يدخل على مقطعه أو يدخل على مادته المئات أو العشرات. هذا ليس دليلا، لأن هؤلاء يدخلون بالملايين ويخرجون بالمليارات. رب الحزبيون هؤلاء على مدار سنوات، فكثرت اللحى وكثر النقاب، لكن على غير علم وعلى بصيرة. فكانوا ماذا؟ كانوا وقود الثورات والميادين، كانوا أتباع كل ناعق، أعداد كثيرة بلا بصيرة، فالنتائج لا تكون بهذا. رجل قد يكون بأمة، لو ما تبع الرسل ولا العلماء إلا الرجل، فهذا الرجل يقول بأمة. تبع الحزبيين والحركيين مئات وملايين، لكن ليس فيهم ابن باز، ليس فيهم الألباني. وكم قدر ابن باز؟ رجل بأمة. وكم قدر الألباني؟ رجل بأمة، أليس كذلك؟ مثل عندنا المعدن النفيس، المعدن النفيس الجرام بكم؟ بكذا. وقد تأتي بطن مما لا 1000 كيلو مما لا قيمة له، فلا يساوي الجرام بل النصف جرام من المادة الطيبة. فالأمور لا توزن كما إنما توزن كيفا. فصحيح أتباع العلماء قلة، أتباع العلماء قلة، لكن الرجل فيهم بأمة. ولهذا الصحابة لما أرسلوا مددا في فتح مصر، رجل بكام؟ هذا قال هذا ب4000، يعني ده مدد واحدة، وجوده كده مدد واحدة، هذا بآلاف. فهناك رجل بآلاف، بملايين، بأمة، رجل بأمة. فالألباني بأمة، رجل في الشام، رجل في الشام أقلق مضاجع أهل البدع، دعا إلى السنة، دعا إلى الاتباع، دعا إلى الأمة لأن تنفض غبار التقليد والتعصب لأقوال الرجال دون الآثار، فنفع الله بأمة الإسلام. رجل كمحمد بن عبد الوهاب أمة، نفع الله به الأمة في سائر عصوره بعد دعوته رحمه الله. رجل كابن تيمية، إذا ما نحسب هذا يا أخي طلعت بهذه الأعداد ويقال انظروا دعوة هؤلاء ملايين الشباب استجاب وصار يصلي وترك كذا، صار يصلي على منهج مين؟ الأمر عندنا الصلاة مع السنة، لكن صلاة بلا سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذم أقواما عندهم صلاة بلا سنة، صيام بلا سنة، قراءة بلا سنة، فقال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، طب ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السم رمية. هذه الآيات المؤلفة هي التي قاتلت الصحابة، والصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم. إذا ليست العبرة عندنا بأعداد، ولهذا التبليغيون جماعة التبليغ والدعوة يفخرون على أهل السنة بإيه؟ أنتم تجلس، الواحد يجلس في مسجده، فين الحركة لدعوة الله؟ إحنا نجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها، جزر القمر واليابان وأمريكا، ندعو الناس. تدعون الناس إلى ماذا؟ إلى الله ولا إلى محمد إلياس؟ فلا كثر الله سوادكم ولا أقام دعوتكم قائمة ولا رفع لكم راية ولا أي فرقة من فرق أهل البدع. يقولون يا شيخ أنت تدعو على راية ترفع في الدعوة إلى الله؟ لا والله لا ندعو أبدا على راية ترفع في الدعوة إلى الله، إنما ترفع في الدعوة إلى أشخاص، ترفع في الدعوة إلى حزبية. نعم ندعو ألا يتم الله عز وجل دعوتها. فالعالم يكفيه واحد، لو ما خرج ابن عبد الوهاب إلا أبناءه لكفى، ولا خرج ابنه إلا أحفاده لكفى. فالواحد بأمة، ابن عبد الوهاب رجل، ابن تيمية رجل، أحمد بن حنبل رجل، رجل، ولكن كان بأمة، كان بأمة. ولهذا نقول لأهل الخير، بعض أهل الخير عنده أموال كثيرة وينفق ويهون عليه ماله على حلقات تحفيظ القرآن وبناء المساجد وكثرة الدور، بعض الناس عنده همة يا إخوان ما شاء الله، لكن نقول مالك هذا لابد أن تنفق على بصيرة. لما تبني 1000 مسجد وتسلموا الحزبيين والصوفيين ودعاة السوء يكون هذا في ميزان سيئاتك، لكن لما تبني زهرة في بيت لأهل السنة هذا يكون في كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى مسجدا لله ولو كما في حصي قطرة كان بنى الله له بيتا في الجنة. فالأمور بهذا، بدل ما تنفق 1,000,000 أنفق 1 جنيها واحدا لكن في السنة، يبقى النفقة تكون في السنة، في السنة. فإذا كانت كثرة مع سنة هذا نور على نور، ماذا أبقيت لأهلك أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. لكن نفقة كثيرة بلا سنة هذه آثام تلقاها يوم القيامة، آثام تلقاها يوم القيامة، لكن لابد أن تكون هذه النفقة على السنة. نعم نعم.
الشنقيطي قال ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل وأنه حذف أداة استفهام الإنكار.
نعم في المناظرة يا شنقيطي يقول ومراده بذلك ربي هذا ربي في زعمكم الباطل، أو على حذف أداة الاستفهام يعني هذا ربي. نعم.
لهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة أن إبراهيم عليه السلام كان في هذه الآيات
بعدها وخذ مثلا لذلك،
وخذ مثلا لذلك
قال فالجميع مأمرون، فالجميع مأمرون قبلها بأسطر، فالجميع مأمرون بتبليغ رسالات الله،
فالجميع مأمرون بتبليغ رسالات الله، الجميع مأمرون بتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا السبيل هو سبيل الأنبياء وهو هداهم وهو هديهم وهو سمتهم الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليهم، ونحن مأمورون أن نقتدي بهم. قال الله عز وجل في حقهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتدي بذلك الهدى الذي منه أنهم كانوا دعاة إلى الله.
الله أكبر، هذا في اتباع الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذا أمر لرسول الله وهو أمر لنا، هو أمر لنا. نعم.
وخذ مثلا لذلك يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام في جميع أحواله التي تقلب فيها منذ أن كان في بيت العزيز وما حصل في بيت العزيز إلى أن مكنه الله عز وجل وقدم عليه أبوه وأمه وإخوانه وخروا له سجدا، كان في هذه المقامات جميعا داعيا إلى الله عز وجل. ولهذا نستطيع، ولهذا تستطيع أن تسمي سورة يوسف عليه السلام سورة الدعوة، لأن أسماء الصور ليست توقيفية على الصحيح، يمكن أن تسميها سورة الدعوة أو أن تقول موضوعها الدعوة إلى الله عز وجل.
يعني هي ليست توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كلها وإن ورد بعضها، لكن هي توقيفية عن السلف، إلا ما قد ورد عن السلف بعض تسمية بعض الصور بخلاف المشهور، فنتبع طريقتهم في التسمية وتسميتهم. إلا أن الإنسان إذا أراد أن يشرح هذه الصورة فيقول هذه صورة الدعوة، هذه صورة الابتلاء، لا إشكال في ذلك، لأنك تعبر عن موضوع الصور، عن موضوع الصور. لكن لا أطبع مصحفا وأقول صورة الدعوة محل صورة يوسف، ليه؟ لأننا توارثنا هذا، فما نتوارثه نبقى عليه. لكن أنت تشرح تقول صورة الدعوة، صورة الصبر، صورة الثبات، صورة الجهاد، صورة العفة، صورة الآداب، ما في إشكال. نعم.
فهذا يوسف عليه السلام في السجن كان داعيا إلى الله عز وجل: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولما وصل إلى الملك وقربه كان داعيا إلى الله عز وجل، ولما أتاه إخوته كان كذلك، حتى صارت هذه الصورة فيها سيرة الداعية، وفيها خلق الداعية، وفيها ما يكابد الداعية من القيل والقال والكيد، وفيها أيضا صبر الداعية وتحمله وما يأتيه من البلاء في ذلك، فهي محل للاعتبار والتدبر والدرس.
طبعا درس الدعوة هذا في كل الصور الحقيقة، يعني في كل الصور وفي كل قصة الأنبياء درس الدعوة هذا موجود، درس الدعوة هذا موجود. ليه؟ لأن الرسل كلهم دعاة إلى الله، فصورة الشعراء وما فيها من قصص الأنبياء كلها دعوة، كل نبي قصته هي قصة الدعوة. نعم.
لهذا جاء في آخرها ليربط موضوع السورة بآخر السورة، جاء في آخرها قول الحق عز وجل: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإشارة إلى ما ذكر في السورة هذه سبيلي، أي ما قص في السورة من أحكام ومن سيرة ليوسف عليه السلام، والدعوة إلى التوحيد والصبر على الأذى وبذل النفع والندى والعفو عن من ظلم والحرص على النفع والتعاون مع الناس على البر والتقوى. هذه سبيلي أدعو إلى الله وحده، لا إلى النفس ولا إلى طريقة ولا إلى حزب ولا إلى جماعة.
نعم. ولهذا كل دعوة إلى حزب أو طريقة أو جماعة دعوة باطلة. يعني يا شيخ باختصار نسألك، ما حكم دعوة الإخوان المسلمين، وما حكم دعوة التبليغ، وما حكم دعوة برهامي، وما حكم؟ نقول كل هذه دعوات جاهلية باختصار، باختصار شديد لا يمكن مقاومته. جميع هذه الجماعات باطلة لأنها دعوة إلى حزبية، دعوة إلى اتباع شخص، دعوة إلى اتباع فكر معين بس، فكل هذه الدعوات جاهلية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب يا شيخ، ما حكم من يقول بأن الخلاف بين هذه الجماعات إنما خلاف دعوي في أساليب الدعوة ليس في الأصل، كلهم على السنة لكن يختلفون في الأساليب؟ هذه جماعة ترى تبني الدعوة إلى الله كالتبليغ، هذه جماعة ترى تبني العمل السياسي كالإخوان وكذا، هذه جماعة ترى تبني الجهاد، هذه جماعة ترى تبني العلم، هذه جماعة ترى تبني التربية، أساليب فقط. نقول قائل هذا أجهل من هذه الجماعات، لأن الخلاف بين هذه الجماعات قائم على التضاد، ولأن كل هذه الأغراض لا يكون جماعات ولا أحزابا، بل كل هذه الأغراض موجود في الدعوة إلى السنة دون انتماء إلى حزب أو جماعة، ولا تقوم على وجه التضاد بل تقوم على وجه الاجتماع. فالصحابة دعاة، والصحابة مجاهدون، والصحابة مربون، وهكذا. إنما أن تجعل جماعة للدعوة وجماعة الجهاد، فجماعة الدعوة ليس عندها جهاد، وجماعة الجهاد ليس عندها دعوة، وجماعة الدعوة والجهاد ليس عندهم سياسة عمل سياسي، وجماعة العمل السياسي ليس عندهم تربية ولا علم، كيف هذا؟ قائل هذا جاهل. ويمكن أن نقول هذا أيضا في جميع الفرق، فهذه الجماعات كلها ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعود على أصل شجر. ولهذا هذه الجماعات لا يولي بعضهم بعضا بل يعادي بعضهم بعضا. ق قائمة على ماذا؟ على العداء، ليس على الموالاة، قائمة على العداء، العداوة. نعم.
وإنما الدعوة إلى الله وحده خالصة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبينة وبرهان وحجة أنا ومن اتبعني.
وعليه لا يستقيم أبدا أبدا إجابة الإجابة بأن هذه الجماعات كلها تابعة للسنة، وإن وجد فيها أخطاء تجنبوا الأخطاء وخذوا الحق وكذا، كلها فتاوى مردودة، كلها فتاوى مردودة. لكن يقال هذه الجماعات منحرفة عن السبيل، محدثة الفرقة في الأمة. فإذا استدرك عليه أحد وقال يا شيخ لكن هذه الجماعات يوجد فيها حق، نقول الحكم على الأقوال باعتبار موافقتها الحق ومخالفتها الحق. إنما كعلى جماعات كلها ضالة لا تمشي معها. فإن كانت هذه الجماعة عندها قول حق صوبنا الحق بمقتضى الدليل، أما الجماعة ما نصوبها. هذه أمور ونقاط لابد أن تضع الحروف حتى لا ينشأ الشاب في حيرة. ما الشاب ينشأ يقول لك أنا الشيخ فلان بيقول عندهم خير وشر وكذا، أصحابه متعاون معهم في باب الخير واجتنبهم في باب الشر، ده الشيخ فلان بيقول الخلاف هذا خلاف كذا، ده الشيخ فلان بيقول لا. هو ينبغي أن ينشأ الشباب على قول واحد هو ما قاله الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لسوا في شيء، وعلى قول رسول الله ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ينبغي أن ينشأوا على هذا القول، وأن كل الجماعات اجتنب اعتزل تلك الفرقة كلها كما رب نبي الصحابة يوم أن لم يكن فيهم فرقة ولا جماعة إلا واحدة، وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هو على هذا السبيل أنه داع إلى الله عز وجل. لهذا كانت مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله بالعلم النافع، الدعوة إلى الله عز وجل بالخلق الكامل، الدعوة إلى الله بحسن السيرة وحسن السمت وحسن الهدي، الدعوة إلى الله عز وجل في أي مكان يكونون فيه.
ولهذا قاله ليوسف عليه السلام إن نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وكم تكرر في هذه الصورة إنا نراك من المحسنين، الذي هو غاية العبادة والتعلق بالله. فسمت الداعية، خلق الداعية، هدي الداعية، هذا من السبيل الذي ينبغي أن يحتذى. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي السمت قبل العلم. وكان الواحد إذا ذهب إلى شيخ يطلب على يديه العلم نظر إلى سمته أولا، إلى صلاته أولا. نعم.
النبي صلى الله عليه
أحسن الله عليكم شيخنا، السؤال ورد من الأخ سمير من القاهرة يقول هل من الذنوب ما يكون سببا في انتقال طالب العلم من الطلب والدعوة إلى الله عز وجل، وكيف السبيل إلى الخلاص من تلك الذنوب؟
نعم نعم، لا شك أنه ينتقل من الدعوة إلى غيرها بذنوب. أما ليه؟ هذا بذنوب وجود موانع منعت من استحقاق لهذا الفضل والثبات عليه. لماذا ينتقل من طاعة إلى غيرها؟ إلى بذنب. فما ابتلي أحد بحرمان من توفيق في طاعة إلا بذنب، إلا بمعصية. لهذا أول شيء بدا عليه أول شيء الاستغفار، أول شيء التوبة، أول شيء التفتيش في أعمالك. فما حرم الإنسان مقاما من مقامات العبودية إلا بذنب، إلا بذنب. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله في منصب الإمامة وولاية الأمر، وكان داعيا إلى الله في منصب القضاء، وكان داعيا إلى الله في منصب الإفتاء، وكان داعيا إلى الله في إمامة الناس في الصلاة،
وكان داعيا إلى الله في منصب وفي مقام الزوج. فهو زوج وهو داع إلى الله، في مقام الأبوة، في مقام البنوة، في أي مقام. ولهذا الداعي إلى الله لا تتجزأ مقاماته، فهو يدعو إلى الله في كل حال، يدعو الله في كل حال. إن كان طبيبا فهو داع، إن كان مهندسا فهو داع، إن كان أبا فهو داع، إن كان ابنا فهو داع، إن كان أي أحد فهو داع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع مقاماته. نعم.
قال أهل العلم من أهل
يعني ما نعتقد ونظن أن الدعوة خطبة الجمعة، أن الدعوة التدريس في المسجد وفقط، لا، الدعوة إلى الله عز وجل في كل مجال. أنت في سيارة سائق داعية، أنت في سيارة راكب داعية، أنت في كل مقاماتك داعية، لأنك تمثل السنة وتمثل الإسلام. نعم.
قال أهل العلم من أهل الأصول تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما كان فيه من العمل، ففي التبليغ والتشريع كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وفي تولي أمر الأمة كان ولي الأمر وكان إمام المسلمين، وفي الحرب كان قائد الجهاد، وفي القضاء كان هو القاضي. لهذا قال لما كان يقضي، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذا موقع القضاء كان موقع دعوة وبيان وإرشاد وتنبيه للناس بمقاله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يكن يعطي الوحي في بيان الحق لأي من المتخاصمين، ولكن كان يأخذ بالدلالات والأمارات ويأخذ بالبينات على ما هو معروف في هذا السبيل، وكان أيضا إماما للناس، فكان يسمع ما يسمع من الناس فيقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، وينبه الناس ويعظهم ويدعوهم ويذهب.
لم يكن يعطى الوحي في بيان الحق لأي من متخاصمين، يعني يأتي الوحي فيقول فلان هذا على الحق وفلان هذا على الباطل، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام. نعم. ولهذا قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني ممكن أن يقضي بخلاف الحق على حسب ما يظهر له، وحكم هذا لا يغير الحق عند الله، فإن حكم الرسول لك لا يعطيك حق إذا كان على خلاف ما تعلمه من الواقع. نعم.
وينبه الناس ويعظهم ويدعوهم ويذهب ويكون القدوة إماما للناس، إذا رأى الفقير المحتاج حث الناس على ذلك، وهكذا فكان مرشدا، كان يشفع للناس. أتته امرأة صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستقيم مع زوجها، أي أن تلزم وألا تطلب فراقه، فقالت يا رسول الله أمر؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت إذن لا حاجة لي به.
نعم. هي بريرة زوجة مغيث لما كانت أمة، ثم إنها اعتقت وصارت حرة، والحرة إذا الحرة خير إذن بين أن تبقى مع زوجها العبد أو تفارقه، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فهي آثرت فراقه وتركتها، فكان يمشي وراءها ويلح عليها أن ترجع وكذا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم بريرة في ذلك، فقالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ هذا أمر أو شفاعة؟ شوف فقه سبحان الله. وبريرة كانت أمة، فقه الأمة حينما يكون فيها العلم، حينما يكون فيها البصيرة، تعرف الحقوق، حق الله، حق الرسول، حق الأبوين، حق الزوجة، لأن كل هذا مبني على ماذا يا أخواني؟ على العلم. فيتعرف حق الرسول، وقولها تأمر أم تشفع هذا منهج الإسلام أصلا، يعني اختصرت الإسلام في كلمة، لأنه لو كنت آمرا لما وسعني الخروج، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما إذا كنت تشفع فشأنك في هذا غير ملزم، وبالتالي لي أن أقبل هذه الشفاعة ولي أن أرد هذه الشفاعة. فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. طيب قد يقول قائل لماذا ما قبلت شفاعة الرسول؟ نعم هي غير ملزمة، لكن أليس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل؟ يكون الجواب الرسول بي أرحم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بموجب الظاهر. ولو علم ما سأقاسيه في هذا لما رضي أن أكون معه. وأنا سأقاسي ولا أسعد معه إذا رجعت، وهذا يتحقق مع مراد النبي العام. لهذا حينما تقول لا حاجة لفيه، تعلم أن هذا إن شاء الله لا يخالف مراد النبي صلى الله عليه وسلم العام. نعم، فإن النبي شفع بموجب ظاهر. نعم.
والمرأة هنا تعرف مقام النبوة، هل هو في هذه الحالة مقام أمر ووحي تجب الطاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو مقام شفاعة ومقام إرشاد في مقام المفتي أو مقام القاضي أو مقام إمام المسجد ونحو ذلك. سألته فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ تعني من الوحي تأمرني به أن أطيع أو غير ذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله كان داعيا إلى الله عز وجل، والعلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخاصة الدعاة هم أهل العلم، لأن الدعوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، والذي ورث محمدا صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم. وكلما زادت قدم العالم في العلم وزادت قدم طالب العلم في العلم، كلما زاد حظه من وراثة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، كوراثة أي تركة، كلما كان قربك من المورث زائدا كان حظك منه زائدا. فالابن يرث ما لا يرثه الأب، والزوجة بحسب قربها ترث ما لا يرثه الأخت، بل قد يحجب واحد واحدا. فعلى حسب الصلة بالمورث يكون النصيب من التركة، كذلك على حسب قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا يكون أيضا الحظ من ورثته والأخذ بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
لهذا كان السلف من الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وسادات الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كانوا أحرص شيء على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الإرشاد وعلى تبليغ الناس الحق وحضهم على الخير ونهيهم عن الباطل، ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان داعيا، وكل المصائب التي ناله منها ما نال ونال الصحابة منها ما نالهم من المشركين إلا لأنه داع إلى الله عز وجل أرادوا منه أن يترك دعوته. قالوا له: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك. وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا، فربما كان ذلك بذلنا
أو رئيا،
فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبروا لأمر الله
أصبر لأمرنا
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وفي الرواية المشهورة وإن كان في إسنادها نظر قال لعمه في قصته المشهورة: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. هذا مقام الدعوة إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة وقدوتها في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أعظم مقامه ومقام الدعوة إلى الله، والذي أمره بذلك ربه عز وجل في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فلن أتركها. وقال له: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال أيضا له: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فربط الدعوة في انتفاعها بإذن الله عز وجل. وهنا ينظر أهل العلم في هذه الفوائد من الآيات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدعوة ليس المراد منها أن تصل فيها إلى هداية الخلق، إنما أن تمتثل أمر الله عز وجل بالدعوة،
إنما أن ترجو بها هداية الخلق، أن الداعية الدعوة ترجو بها هداية الخلق، لكن ليس المراد منها أن تصل فيها إلى هداية الخلق، لأن هذا غير حاصل، إنما غاية ما يكون هداية بعض الخلق، هداية بعض الخلق. قال تعالى: ليس عليك هداهم، أي لن نكلفك هذا، فإنك لا تملك هدايتهم، لهذا لا نكلفك هذا، إنما نكلفك الدعوة، إن عليك إلا البلاغ. يبقى ليس المراد من الدعوة أن تصل فيها إلى هداية الخلق، وإنما المراد منها هي أن يكون غرضك وأن يكون هدفك هداية الخلق، لكن أن تصل قد تصل وقد لا تصل مع بعض الناس. نعم. بمعنى إذا لم تصل هذا تكون دعوتك فاشلة. لا، ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه الرهط، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلة، رأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلين، رأيت النبي وليس معه أحد. نعم نعم. لا 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 نعم.
إذا حصلت نتيجة فالحمد لله، وإذا لم تحصل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بذلوا ما بذلوا في سبيل الدعوة، وورثه منهم أهل العلم، وخاصة هذه الأمة من الدعاة إلى الله بذلوا في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن يتحقق المقصود أو لا يتحقق، يحرصون على أن ينفع الناس وأن يتحقق سبيل الدعوة، لكن إذا لم يتحقق فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. وهذان مثالان عجيبان، الأول لنوح عليه السلام، فقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله، والحصيلة قال عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. قال المفسرون: آمن معه 12 رجلا وامرأة، وأكثر الروايات على أنه آمن معه 70 بين رجل وامرأة. حصيلة ألف سنة هذا العدد، لكنهم امتثلوا أمر الله عز وجل وعبدوا الله عز وجل ببذل الدعوة.
يعني تخيل، يعني بقي فيهم 1000 سنة 50 عاما والحصيلة أفراد قلائل، وما آمن معه إلا قليل. شوف الحصيلة هذه، الحصيلة دي قد تكون أسرة رجل، أسرة، ومع ذلك فهو مثال يحتذى به في الدعوة سيد الله، نوح عليه السلام. نعم.
المثال الثاني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مكث في مكة 13 عاما، ونتيجة الدعوة في هذه السنين قليل، نحو 500 من أهل مكة وأهل المدينة، لكن في 10 سنين في العهد المدني حج معه 100,000 صلى الله عليه وسلم أو يزيدون.
نعم، يعني على مدار 13 سنة كانت الحصيلة قليلة، الابتلاء والامتحان والاختبار، تمحيص. نعم.
فيبين لك ربك عز وجل أن العبرة في الدعوة بالبذل والعطاء، لكن متى تنفتح القلوب للدعوة؟ ومتى يدخل الناس في دين الله أفواجا؟ ومتى يهتدون؟ هذا الأمر لله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
ولهذا من أنفع الدروس الداعية لا تنظر إلى النتيجة وتعلق قلبك بها. أنا في البلد بقالي 50 سنة لم يستجب لي منها إلا 3-4-5، إذن في غلط، قد أقول لنفسي كده في شيء غلط، لابد أن أغير، لابد أن أنوع، لابد أن يعني أهدأ شوية لحل محاربة الفرق والجماعات، نفرة الناس، فأحاول أن أشاركهم في أفراحهم وأطراحهم. يعني ما الإشكال أن أشهد جنازة الإخوان اليوم وغدا أشهد جنازة التبليغ اليوم بدلا من التحذير مني وبدلا من هذا. ثم بعد ذلك إذا استقاموا واجتمعوا علي أبين لهم برفق، نقول هذا سبيل من سبل الشيطان. لا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت إلى هذا. من جرى له ما جرى من قوم نوح لنوح، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، فين الداعية اللي حصل له ذلك؟ جاء يدعو فإذا بالناس تضع الثياب على الرؤوس وتضع الأصابع في الأذان، ومع ذلك صبر ودعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. أنفع شيء لقلب الداعية ألا يلتفت إلى نتائج، لأنه لو التفت إلى نتائج هيتأثر بها ويجد ألما شديدا في نفسه. ربما تأتي تقول ليه ما جبت خطبة الجمعة، فين دروسك يا أخي؟ توقفت. والله يا شيخ أنا متضايق نفسيا شوية، يعني صراحة الناس والناس والناس والناس، ما لك دخل بالناس يا أخي، رب الناس ودعوة إلى الله. عندك مادة تدعو بها وعندك معبود ترجو به الدعوة، بس هذا الذي عليك، هذا الذي عليك المادة والإخلاص، ما عليك من يستجيب من لا يستجيب. العدد هذا لا تلتفت إليه، 5 4 2 3 1 ما تلتفت. المقطع داخل عليه 1000 ولا 5000 ولا 10000، لا شك الإنسان يفرح لو كثرت باعه الخير، يفرح الإنسان لو كثرت باعه الخير، ولكن لا يحزن ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق يمكرون، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، لا تقتل نفسك، إنما الحزن الطبيعي إن هذا لا يستجيب وإن هذا مع حرص عليه ما يستجيب. لو الحزن الطبيعي ما في مشكلة، أنا أحزن هذا لا يكون على السنة، هذا حزن طبيعي. إنما حزن يؤدي إلى عرقلة الدعوة، حزن يؤدي إلى عدم الثقة، حزن يؤدي إلى ضيق الصدر فأعتزل الدعوة أو أعتزل مقامات البذل والتضحية، لا تبالي، لا تبالي. نعم. من؟ لا، ليس في الأحاديث والآثار، لكن من عمل السلف والجميع. نعم. نعم. أحد هؤلاء سبحان الله، شوفوا يعني عجيب، يعني وطن نفسك تسمع السب الشتم أمس العصر، بس بعد العصر اتصل علي واحد يعني شاب فيقول يا شيخ نعم، قال والله أنا كنت أسمع لي مصطفى العدوي وكذا، وبعدين وجدت في قلبي يعني ريبة فتركته. فقلت له لما وجدت في قلبك ولا لما وجدت من علم؟ يعني تركت الرجل هذا لما وجدت من الربا في قلبك ولا لما وجدت من علم؟ حين أصلك ما تترك أحدا إلا بعلم. فقال لا، للعلم، سمعت من بعض المشايخ حضرني وسمعت منك وسمعت ردودك وكذا. قلت له وسمعت فيها علم؟ قال نعم. وسمعت ما قال والرد عليه بالعلم؟ قال نعم. قلت الحمد لله. قال يا شيخ لكن عندي شيء آخر، وهو أنني أجد في نفسي تعلقا بالشيخ محمد حسان وكذا. قلت له هذا التعلق لحسن شكله، أو هذا التعلق لحسن أسلوبه، أو هذا التعلق للسنة؟ كيف يتعلق قلبك برجل يقول برجل يقول برجل يقول؟ وصرت له مجمل ما كان. ثم عدت إلى العدوي كما العدوي قال 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 قال، يبقى هذا حديث العلم وأنت تربيه، يعني أنت تركت العدوي لشيء في قلبك ولا لعلم؟ طيب ما الذي يعجبك في حسان، السنة أم غيرها؟ في سب يا أخوان. فإذا به يقول أنتم هكذا يا مداخلة، سب عليكم لعنة الله عليكم ما أدري. قلت له أقسم بالله أني أشعر فيك هذا النفس من أول ما اتصلت، لكن ما علينا يا إخوان، خلاص سب، تلقى الله بهذا. لكن احنا حدثناك غير حديث العلم، احنا بننكر عليك أن تقول أجد في نفسي. تجد في نفسك ليه؟ إما إذا ما وجدت علما خلاص، فهذا أمر متوقع، خلاص ما تغدناش أبدا، ده احنا بنكلمه واحنا بنشرب عصير عادي، مفيش إشكالية، لأن ده المتوقع، ده المتوقع. أحد إخوانكم راح يأكل في مطعم، فالمهم بيحكي لي، طبعا هنتظر إيه يعني، فبيقول بتاع المطعم أنت مين وكذا تطلب علم على مين؟ قال له ده انا بطلب علم على اجي الشيخ هشام. طبعا انا عم متوقع هو يوصل لي ايه، طبعا ده اللي كذا كذا. قال لي يبقى انت على المعتقد الصحيح. قلت له سبحان الله، ده طلع منين انت بقى؟ ده على خلاف القاعدة، ده يبقى انت على معتقد صحيح، ده على خلاف القاعدة. فهذه امور انت علق قلبك بهذا ولا بذاك، لا تلتفت، لا تلتفت. المهم اعتني بامرين، مادة الدعوة أن تكون على طريقة النبي والصحابة، هذه واحدة. الأمر الثاني جمع القلب على من تدعو إليه وهو الله، حينئذ لا تبالي ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نعم، مسألة الهجر كما قلنا هذه مسألة يراعى فيها مصالح وضرء مفاسد، الأصل لا خلاف في بين العلم ومشروعية الهجر، لكن أنت رجل ضعيف في بلدك وإن هجرت قاموا عليك وأخذوا منك المساجد وكذا، فالهجر تعزير. إذا كان من قادر أو كان هذا في رفعة للسنة، ولو لم يكن فيه هداية للشخص نفسه لكن فيه التثبيت للسنة وكذا، فإذا يراعى فيها أحوال ويراعى فيها مقامات. فلو أن الإنسان صبر بالهجر حتى يوصل الدعوة إلى أكبر قدر، هجر ماذا؟ هجر الأعيان، ليس هجر الأعمال. هجره للأعمال على كل حال، ما يشارك في شيء ولا يجلس مع الذين يكذبون على الله وعلى رسوله ويحرفون دين الله، إنما هجر أعيان، هذا قد يخضع لبعض الأمور التي هي من قوة وضعف، التي هي حسب ظهور المسألة وخفاء المسألة، فالناس المسألة غريبة بالنسبة لهم، حسب الفتنة بالمسألة. يعني لما يأتي طلعت الآن في بلده جميع مشايخ مصر يرون الخروج وهم في الميادين، وطلعت هذا لا يعرفه أحد إلا قريته، فيقول لا المشايخ دول غلط، تريد أن الناس يستجيبون لك في يوم واحد؟ يعني جميع المشاهير على قول، وأنت يا من لا حظ لك في شهرة وكذا تقول هؤلاء غلط، الناس يستجيبون لك في ليلة واحدة؟ صعب. فلو أنك دعوت الناس الليلة الأسبوع ولم يتابعوك تهجر؟ لا، اصبر. ليه؟ لأن الفتنة عظيمة ولأن التأثر كبير، فدي يتدخل فيها بعض الأمور. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال، كيف يميز الداعي هل هو مخلص لله أو لا؟ هل على ذلك علامات؟
هو أدرى يا أخي، هو أدرى من يميز، لا أحد يميز إلا هو. أما أنا ما أميز، أنا ما أميز كنت أنت على إخلاص أم لا. نعم في أمارات تدل، لكن لا أجزم، لا أجزم. باب لا يقال فلان شهيد مع أنه قاتل، قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي هو في النار، وإن أحدكم لا أعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس. فالإنسان قد يظهر، أحد الأخوة يتصل علي يستشيرني، فلان هذا طالب عندك متقدم لابنتي، ما تقول فيه؟ قلت له أما حال الرجل بينه وبين الله؟ الله أعلم به. أما هو في ظاهره وخبرتنا به فاختصارا لو تقدم لابنتي لقبلت، لكن لا تحاسبني إذا ظهر على خلاف ذلك يوما ما، فحسب أنني أنصح لك وحسب أنني أقول بما ظهر لي، لكن لا تحاسبني فيما لا أستطيع. كذلك الإخلاص في أمرات تقول أحسب هذا رجلا مخلصا بفناء وتفاني في سبيل الدعوة وبذله وغضه لحق نفسه وغمصه لذلك، يعني في أمرات، في أمرات أحسب من الشيخ الألباني على إخلاص، أحسب من ابن باز على الإخلاص، أحسب أضع هذه العبارة وهذه اللفظة القيد هذا. لكن من أضرى الناس بإخلاص وعدمه؟ هو أنت يا أخي، هو أنت الداعي نفسه، يعمل لله أو يعمل للمخلوق على التفصيل المعروف، ابتداء عملي لغير الله أو ابتداء عملي لله ثم دخول الرياء عليه أثناء العمل. فهناك رياء في أصل العمل وهناك رياء في أثناء العمل، وأنت أدرى، وأنت أدرى. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: أنت عليك البلاغ، إن عليك البلاغ، الذي على الرسل البلاغ، وعلى العلماء يبينوا ما كان عليه محمد.
زي بعض الدعاء يجي في المقدمة، خلي واحد يقدم يعني سنوات، فمر بعضهم يقدم والعلامة المحدث، قال له بس كفاية المحدث، كفاية المحدث، كفاية المحدث، يركب الطالب معه من على الطريق وقبل الدخول للمسجد ورايحه ينزله، يعني ما يصلح ان الطالب يبقى داخل مع الشيخ كده في السيارة، يعني ما يبقى ينزله فين؟ بعيد، عشان ما يدخلش على ال... في امارات يعني وعلامات تدل على الاخلاص او على عدم الاخلاص، في امارات، لكن مع ذلك لا تجزم بشيء، لا تجزم، لكن في نفسك تأخذ حذرك، في نفسك تنقبض، ومعلوم ان سبحان الله الكلمات اللي تكون في الاخلاص والطريق اللي في اخلاص يدخل القلوب، وغير ذلك ما تستمرئه. نعم.
وعلى العلماء أن يبينوا.
في واحد يتكلم في الإخلاص وتشعر فيه بعدم الإخلاص، فإن من من الرياء نفي الرياء، فإن من الرياء من الرياء نفي الرياء. نعم.
وعلى العلماء أن يبينوا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في بيان الكتاب والسنة وما أمر الله به وما نهى الناس عنه، ليتبع الناس وليحذروا، لكن هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون؟ لا يكون ذلك من مهامهم، إنما عليهم أن يبذلوا في ذلك.
نعم.
والداعي إلى الله فضيلته عظيمة وأجره مضاعف وعمله ينمى له بقدر من اهتدى به. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، أي نوع من الهدى تدعو، أي نوع من الهدى تدعو إليه، فلك مثل أجر من اتبعك، لا ينقص ذلك من الأجر شيئا. علمت التوحيد، علمت الصلاة، علمت آداب الإسلام، علمت الغيرة على الإسلام، علمت الدعوة، حسست الناس، حفظت القرآن أو حفظت القرآن، أي سبيل من ذلك لك من الأجر مثل أجور من اتبعك، ولله الحمد والمنة.
ولهذا الأمة كلها في ميزان حسنات النبي، ثم الأمة كلها بعد الصحابة في ميزان حسنات الصحابة، وهكذا، ونحن في ميزان حسنات أحمد، في ميزان حسنات ابن تيمية، في ميزان حسنات ابن عبد الوهاب، لأن ما ندعو إليه هو ما علمنا إياه هؤلاء جميعا. فمن دعا إلى هدى، وهذا أعظم الهدى، التوحيد والسنة، فكل رسالة تقرأها لشيخ الإسلام، كل رسالة تقرأها لمحمد ابن عبد الوهاب، كل هذا في ميزان حسناته. وهذا لو لم يكن في العلم والدعوة إلى هذه الفضيلة يا إخواني لكفى. نعم.
السلف الصالح رضي الله عنهم نشر الإسلام في شرق الأرض وغربها، الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام في الفتوحات كانوا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا.
شوف، إذا أردت أن تقيم أي إنسان خذ أطر ابن مسعود، هذا يبقى ورقة البر، ورقة للعلم، ورقة للتكلف من عدمه، ورقة للهدي، ورقة للحال. شوف الدعية على حسب هذه. فكان الصحابة أبر الأمة قلوبا، ونجزم بهذا لأن الله أثنى عليهم بالبواطن والقلوب وأنزل السكينة في قلوبه. لقد رضي الله عن المؤمنين ذو بمك تحت شجرة فعاليما ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. يبقى نشهد أن الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا لأن الله زكى القلوب، أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما علما، ولم يكن علمهم بكثرة الكلام، ولهذا أقل الأمة كلاما الصحابة، وإنما كان علمهم قائما على الرسوخ، وليس العلم بكثرة الكلام، وإنما ما وافق الصواب وما طابق الواقع والحال، هذا هو العلم، هذا هو العلم، ليس بالكثرة، لا بكثرة كثرة التصنيف ولا بكثرة محاضرات ولا بكثرة كلام، وإنما العلم ما وافق. أبو بكر رضي الله عنه كلمات معدودة في الأم، أبو بكر كلمات معدودة لكن كل كلمة تمثل الإسلام، لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدق في خبر السماء ولا أصدق في هذا، طب خلاص انتهت. حطم أحلام وآمال المشركين في تشكيكه في صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال أنتم كذب على الرسول، تقولون بأنه قال بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، هذا غير معقول، النبي ما يقول هذا، أنتم كذبة. وبعدين طب النبي قالها ماذا سيقول؟ لكن ابتداء لئن 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 قال ذلك فلقد صدق. ليه؟ منهجه علمه لا يحيله الدليل، أصدقه فيما أبعد من ذلك، صدقه في خبر السماء ينزل عليه الأمر من السماء، هذا أبعد مما من مكة إلى بيت المقدس. طيب في الحديبية يأتي عمر، يا أبا بكر ألسنا على الحق ومع الباطل، أليس قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه، إنه رسول الله وإن الله ناصر إلزم غرزه، إلزم غرز النبي، لا تتدخل في هذا، النبي أمرنا بهذا يبقى سمعا وطاعة. مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقول كلمات المعروف، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. في السقيفة قال كلمات، في حرب المرتدين، في إنفاذ جيش أسامة، كلها كلمات معدودة، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يعرف مسألة لأبي بكر رضي الله عنه خالف فيها النص، موفق موفق. فالعلم تجده هكذا عند العالم، تجد الكلمة لكنها الكلمة التي تبني أمة، كلمة التي تبني أمة. ولهذا هل رأيت عالما بحق في ميدان يقول ارحل؟ هل رأيت عالما بحق في ميدان يتظاهر؟ هل رأيت عالما بحق يضع يده في يد أهل بدع ليتعاون معهم؟ ما ترى عالما هكذا. لما العلماء معروفون، ولهذا عند الفتن أول شيء انظر إلى سفينة العلماء فكن معهم، أول شيء تفعله. فإذا ما كان عندك علم كافي، أول شيء حصلت ثورة في مصر فين العلماء؟ إن لم يكن في بلدك فين العلماء في الأمة يؤيدون هذا؟ من الذي قال الربيع العربي والخريف العربي والمش عارف ايه العربي؟ من الذي قال الربيع العربي؟ الفوزان؟ ماذا قال الفوزان معلقا على الربيع العربي؟ قال الدمار العربي. فالعالم يقول الدمار، لكن تعال مثلا للحزب الحركي نصر العمر يقول لك هذا مو بربيع عربي هكذا، إنما هو ربيع عربي للشعوب وخريف على الحكام أسقطهم، لكن الربيع عرب على شو؟ أين الربيع يا جهلة؟ أين الربيع؟ أين الخضرة؟ أين الثمرة التي أينعت؟ الدمار وتسلط أعداء الإسلام، كفينا أعداء الإسلام أنفسنا وصاروا هم الذين يحكمون فينا وصاروا هم الذين يقدمون الحلول لنا وسلطنا أعداء الإسلام. فلا تجد العالم هكذا ربيع عربي، ولهذا انظر الثورات بين العلماء وبين الحركين، ربيع عربي لا دمار عربي. فانظر العلماء واركب سفينتهم فإنها سفينة السنة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها نعم. الثورة الأولى في مصرنا، عندنا في مصر هذه سبق فيها بعض الناس قلة وسقط الكثير، لأن الذي ثبت وفق العلماء، فلا يجوز الخروج على حاكم ظالم. فلما كانت الثورة الثانية الذين ثبتوا في الأولى انقسموا، فمنهم من أيد وقال يجوز عزل السلطان بغير مكفر، فتركوا سبيل العلماء. إذن كن مع العلماء دائما والزم غرزهم واتبع سبيلهم. نعم، يبقى كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لا تجد عندهم تنطع ولا تشدق ولا تكلف، لا في عقيدة ولا في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ربهم على هذا. ابن عباس لما قال ألقط لي حصن، فجاء ابن عباس بحصن يوافق السنة، فقال النبي بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. النبي يدخل المسجد فيجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فيقول هذا لمن؟ قال له زينب، فقوموا نشاطها حتى إذا فطرت وكذا تعلقت به، قطعه النبي وقال ليكم أحدكم نشاط. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ مقالة بعض الصحابة لما سألوا عن عبادة النبي، ثم قال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، والآخر قال وأما أنا فسأصوم الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأقوم وأنام وأصوب وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما في تكلف عند الصحابة، سهل. وكذلك العلماء لا تجد عندهم التكلف، العلماء أمرهم سهل لا تجد التكلف عندهم. وأقوم هديا، كان الصحابة أقوم هذه الأمة هديا، فالهدي والسمت والحال موافق للسنة، وأحسنها حالا، حالهم دائما الصحابة. من هنا قال ابن عباس للخوارج ماذا؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ليس فيكم أحد منهم، فليس على حالكم هذه، نمهم على حال من الرسول. ولهذا قال النبي ما أنا عليه اليوم وصحابه، فلولا أن الصحابة مرجعية للأمة لما قال النبي ما أنا عليه اليوم وصحابه بإطلاق، بل الله أطلق فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فالصحابة بإطلاق ومن بعدهم بقيد الاتباع بإحسان، أما الصحابة فهم على الإحسان. ولهذا ما قال من كان على الإحسان من المهاجرين والأنصار، إنما قال والسابقون الأولون. وفي سورة الشعراء الحشر للفقراء المهاجرين والذين تبوا دار الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يبقى علامة الهداية الارتباط بالمهاجرين والأنصار والدعاء للمهاجرين والأنصار. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى بأن الروافض لا نصيب لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم يطعنون في الصحابة، وشرط من يأخذ من الفيء أن يكون من المهاجرين أن يكون من الأنصار، أن يكون من المترضين على المهاجرين والأنصار، وهؤلاء يسبون المهاجرين والأنصار. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. يعني يقول أخونا بأن الذين نزلوا من الطلاب قلدوا مشايخ الثورات، نزلوا إلى الميادين في الثورة الأولى مثلا وماتوا، هل يؤجرون؟ هل يؤجرون؟ مسألة الأجر تابع للنية، ومسألة العذر من عدمه تابع للعلم وعليه. فمن كان منهم عالما، من بلغه العلم أن هذا لا يجوز فنزل، فهو آثم ولو نوى خيرا. طيب، أما من لم يكن على علم ولم تبلغه علم، الليلة رأى حسان في الميدان، الصباح نزل الميدان لأن حسان مقتدى به عنده، فنزل في الصباح في الميدان فقتل، ولم يسمع عن شيء سوى ذلك، ولم يصله علم مطلقا، ونيته نصرة إسلام، ولم يكن عنده ما يخالف ذلك، هذا يرجى في ذلك له أجر باعتبار نيته لا باعتبار عمله. انتبهوا، الأجر هنا هيكون باعتبار النية لا باعتبار العمل. لماذا فصلنا؟ لأن العمل لا تؤجر عليه إلا بالموافقة للسنة، إنما النية. يبقى إذن شرط حتى يكون مأجورا ماذا؟ واحد، ألا يكون قد سمع مطلقا عن الحق وظن واعتقد أن هذا حق، وأن يكون تكون نيته نصرة الإسلام ورجاء الأجر. إذا كان كذلك فهذا يؤجر على نيته، كما قال شيخ الإسلام في أهل البدع عموما، لو أن واحدا ما سمع عن السنة ثم تعبد ببدعة يظنها تقربه إلى الله، فهذا يؤجر على نيته وإن لم يؤجر على عمله. لأن قد يقول لك قائل كيف يؤجر والعمل ليس فيه متابعة؟ نقول الأجر هنا أجر النية وليس أجر العمل. نعم. فالشاهد ابن مسعود هنا رضي الله عنه وصف الصحابة بأعظم الأوصاف، وهذا ابن مسعود وهو منهم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وفهما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها وأحسنها حالا. الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
نشروا هداية الإسلام بالدعوة إلى الله عز وجل، بذلوا ليلهم ونهارهم وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم لينشروا الدعوة.
ولهذا كم من الصحابة الذين ماتوا في المدينة، كم من الصحابة الذين ماتوا في مكة، الذين ماتوا خارج المدينة ومكة أكثر من الذين ماتوا في المدينة ومكة بكثير. نعم نعم. كيف السلف الذين خلف؟ انت فطرت اليوم ولا لسه ما فطرتش يا عمرو؟ افطرت اليوم اكيد، ما يبقى فطر بقى قليل ولا حاجه، ولا فول بقى ولا ايه؟ كيف يا عبد الرحمن، كيف ما اشترطنا هذا؟ هذا هو الشرط اصلا، ان السلف الذين وقع الواحد منهم في مخالفه، هذا سبب اننا لم نبدعه، انه لم يصله العلم في هذه المساله، وان كان عنده علم بغيره لكن في هذه المساله هذا عذرهم اصلا، انهم ما بلغوهم العلم. كيف علم الحق؟ السلف من هو هذا؟ من هو العالم هذا اللي علم قول السلف وتركه والأمة تقول هذا عالم سلفي؟ من هو؟ ابن حجر ما علم. انت ما سمعت 10,000 مرة نقول ان هذا ما علم هذا الشيء؟ وإلا لو يثبت ان ابن حجر هذا يعلم الكلام في الصفات وقامت حجة عليه لكان إمام بدعة، مو بإمام، ده عالم من علماء السنة. رد ازاي؟ كيف فين هذا رد؟ ان هذا قول السلف ولا هذا قول الحشوية؟ هذا القول الذي وصلوا إليه، إنما هذا قول السلف، قول أحمد، قول مالك، قول الشافعي، ومع ذلك يرده، فيرد قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد وقول كذا. أين هذا؟ الحزبيون يفتشون في الكتب الليل والنهار وإلى الآن ما وصلوا إلى ما تقول أنت يا عبد الرحمن الآن، ما قالوا هذا الذي تقوله أنت، إنما هذا منك توقع ظن، ولا يا فرحة الحزبين. لكن تدري ماذا يقول الحزبيون؟ يقولون أيعقل أن ابن حجر ما وصله؟ أيعقل كذا يقولون، هل يعقل؟ إنما عندهم من هذا وصل، وصلوا قلم أحمد والشافعي ومالك وكذا، وأن الكلام هذا كلام السلف ثم يخالف. الأمة ما تجامل أحدا يا عبد الرحمن، لماذا تجامل ابن حجر ولا تجامل عمرو بن عبيد؟ لماذا جاملت تجامل النووي ولا تجامل الحلاج؟ الأمة على مسافة واحدة من كل أحد، والحكم على الناس بضوابط علمية وقواعد مرعية لا تختلف. نعم.
نشروا هداية الإسلام بالدعوة إلى الله عز وجل، بذلوا ليلهم ونهارهم وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم لينشروا الدعوة، أحب ما عليهم مكة والمدينة من بلاد الله، ولكن تركوا وسكنوا غيرها لنشر الدعوة إلى الله عز وجل. كيف انتشرت الدعوة في الشام بهم؟ كيف انتشرت الدعوة في مصر بهم؟ كيف انتشرت الدعوة في العراق بهم؟ كيف انتشرت الدعوة في خراسان وبلاد السند وما وراء السند إلى الصين؟ إنما انتشرت بهم، فتحوا البلاد بالعلم والدعوة والسير
والأرض. انتشرت الدعوة بهم وبأبنائهم وبأتباعهم هكذا. نعم. وهذا يدل على همتهم في الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله عز وجل. نعم.
أو الجهاد، هذا يفتح الطريق لكن لا يقنع الناس، لا يهدي الناس، لا يعلم الناس، فحينئذ صار الصحابة معلمين. ذكر أهل العلم في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس كان يغشى الناس في منازلهم يعلمهم السنة.
الله لما أكبر. نعم.
لما كان أميرا لعلي بن أبي طالب في البصرة، وخاصة في شهر الإقبال على الخير، فإذا كان رمضان دخل المنازل يعلم الناس الخير، ولما رجع إلى مكة كان المرجع للناس في تفسير القرآن.
يعني ما قال رمضان شهر القرآن وفقط، وأتلو القرآن وأترك العلم. ولهذا البعض يفهم من أحوال بعض السلف أنه لا ينبغي للإنسان أن يدرس في رمضان، بل توقف الدروس في رمضان. ليه؟ لحال بعض السلف، كان مالك إذا دخل رمضان ترك العلم وكذا وأقبل على المصحف وإنما قال كذا، وكان فلان يقول كذا. هذه يا أخواني بارك الله فيكم، الأحوال ليست الأحوال المتفق عليها عند السلف. فقال السلف يكره الاشتغال بغير القرآن في رمضان، فلا يدرس العلم في رمضان أبدا، إنما هذه مسالك يرى الواحد فيها اختلاف مقامات العبودية بحسب ما ينفع قلبه. فأنا أرى في رمضان أن الأنفع لي أن أعيش مع القرآن تلاوة وكذا وأوقف دروسي، كما إني أرى أن أوقف دروسي لأحج واعتمر، كما أرى أنني أوقف دروسي لأني عندي كتاب أريد أن أفرغ منه قبل معرض الكتاب ويحتاج مني شهر. هذه أحوال. كما إني أجد نفسي في القراءة وغيره يجد نفسه في الصلاة فيجعل ورده في الصلاة، وآخر يجد نفسه في العلم. هذه مقامات وليست حالا تلزم ولا يصح غيرها. درس العلم في رمضان، درس العلم في الاعتكاف، درس العلم بين ركعات الصلاة، ليس له وقت يمنع فيه، والمرء على حسب ما يجد قلبه وما يجد الانتفاع. فهذا له حال وهذا له حال وهذا له. حالي الإصلاح بين الناس، أجد قلبي لما أصلح بين اثنين، والعالم حاله مع المكتبة. حالي قضاء مصالح المسلمين، حالي الجهاد، وهكذا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في دينه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. فابن عباس كان يغشى الناس خصوصا مع مواسم الخيرات وكذا. فأنت ممكن تجعل لنفسك دروسا مكثفة في رمضان، يعني أزيد من غير رمضان، وذلك لإقبال الناس. فتقول الفجر دروس في التوحيد، العصر دروس في الفقه، العشاء دروس في السيرة مثلا، حسب ما ترى، ما في إشكال. فإن الدعوة إلى الله عز وجل بابها مفتوح، والإنسان يستغل حاجة الناس ويستغل إقبال الناس. كان النبي يعرض نفسه على القبائل، يستغل المواسم فيعرض نفسه على القبائل. نعم،
حتى إنه أقرأ القرآن.
يعني أنا في الحرم معتكف، لي ورد في اليوم 10 أجزاء، بصلي بين الظهر والعصر، بصلي بين المغرب والعشاء، بصلي كذا. فأنا بعد الظهر لقيت الفوزان بجواري، أو ما أقول الله أكبر، وردي مين؟ وردي مع الشيخ، ده فرصة. شيخنا عندي بعض أسئلة، اتفضل. 1 2 3 4 5 لغاية ما شيخي يقولي خلاص يا أخي أنا تعبت، خلاص أو ما كبر، الله أكبر. هذا هو. نعم،
حتى إنه أقرأ القرآن 100 المرات، وعرض عليه أحد طلابه وهو مجاهد بن جبر، عرض عليه القرآن 3 عرضات 3 مرات، يسأله عن كل آية ما معناها، وكان خادمه يقف عند الباب والناس مقتضون خلف الباب، فيقول من أراد أن يسأل عن التفسير فليدخل، فيدخل أمة من الناس فيسألونه فيعلمهم فيذهبون، ثم يقول من أراد أن يسأل عن السنة فليدخل، ثم يقول من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، من أراد أن يسأل عن التاريخ فليدخل، من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل، من أراد أن يسأل، وهكذا. فكان داعيا ومعلما وناشرا لما علمه.
نعم، يقول في السير، هات هذه الله في السيرة أحمد. نعم، السيرة هذه بالسيراني. نعم،
ابن عباس رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخلفاء
ثم أن تعليم العلم يتنافى مع القرآن، لأن القرآن إنما هو حفظ وفهم، والفهم يتبع العلم. والنبي كان يدارس جبريل، كان جبريل يدارسه القرآن. فمن المدارسة العلم بالتفسير ودروس السنة التي تبين تفسير القرآن أيضا، هذا من المدارسة. نعم، كله داخل في المدارسة، كان يدارسه. نعم،
الخلفاء الراشدون كانوا دعاة إلى الله عز وجل. علي رضي الله عنه قال له نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة فتح خيبر المعروفة أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم
بما الدعوة. أولا الدعوة قبل السيف، ولهذا العلماء قالوا لا قتال قبل الدعوة، ما يجوز، لا يجوز أن تقاتل قوما قبل دعوتهم، لابد. ولهذا كان النبي يراسل من بالدعوة قبل القتال، لكن له أن يفجأهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة أولا، كما فعل مع بني المصطلق، فإنه أغار عليهم وهم آمنون. لماذا؟ لأن الدعوة كانت قد بلغتهم أولا. إذن لابد من بلاغ الدعوة، لازم، لابد من البلاغ قبل القتال، فلا قتال إلا بعد بلاغ. نعم، أيوة. يقول محمد لو استدل التبليغيون بذهاب ابن عباس إلى المنازل، أنا أسألك يا محمد جوابا عن هذا السؤال. أنت قبل أن تدخل إلى هنا وأنت جاي من الحفير اليوم قابلت تبليغي، فتبليغيا، فالتبليغي قال لك كان ابن عباس ينزل إلى بيوت أهل البصرة ويعلمهم، ونحن نفعل مثل ما نفعل، نحن نأتي البيوت. فما ردك؟ أنا أريد ردك. أيوة نعم، أنت لا، أنت عارف، أنت عارف، ثق بنفسك وتوكل على الله. ها، ليس كابن عباس فيه في العلم، يعني اذا نريد ان نضع عنوانا نفرق بين ابن عباس وبين التبليغ، نريد ان نضعها في عنوان. انت تقول ابن عباس ليس كالتبليغيين لكونك كان قرشيا، كان هاشميا، ولا من اي جهة. يبقى اذا نقول دعوة ابن عباس دعوة علماء، ودعوتكم دعوة جهال، فلا ينطلق للدعوة الله إلا علماء، وأنتم لستم كذلك. يبقى الشرط فقد فيكم، لأن الله يقول قل الذي سبيل الله على بصير، وليس عندكم بصير، بصيرتكم بدعوة محمد إلياس ليس بدعوة محمد بن عبد الله. هذه الأولى يا محمد. والثانية أيوة، أن دعوتهم منطلقة من دعوة جماعة بدعية، إنما ابن عباس من كتاب الله ومن سنة فهم السلف. طيب ثلاثة، يحدثون ايه؟ ان اصولهم اصول بدعية، من تحديد مدة كذا، من دعوة الى اصول معينة. اما ابن عباس لم يجعل دعوته مدة ولا كيفية ولا صفة يتقيد بها غير الكتاب والسنة، انما انتم تقيداتكم هذه محدثة، هذه التقييدات ايه؟ محدثة. كويس، ما هو ده الجواب، هذا هو الجواب. ولهذا نقول لو كانت الاشكالية معكم منا أنكم تأتون بيوت لقلتم إن الصحابة كانوا يأتون، لكن الإشكالية معكم هي ماذا؟ أنكم تأتون البيوت ببدع، فنحن نرجع وإياكم إلى الأصل، أصل دعوتكم، أصل دعوتكم، أصول دعوتكم، قرب دعوتكم من النبي والصحابة. إحنا الإشكالية ليست عندنا أن تدعو أنت إلى الله، وفي إشكالية في الدعوة إلى الله، وفي إشكالية في إتيان الناس في البيوت، ما في إشكالية، ما في إشكالية أننا نعمل دورة علمية ثلاثة أيام، إيه الإشكالية؟ لكن أنا أتعبد بالثلاثة وأجعلها خروجا وأجعلها أصلا عندي، يبقى دورات هشام البية لثلاثة أيام، دورات كذا، أبدا، إنما ثلاثة أيام، يوم، شهر، سنة، هذه أمور تختلف. نعم.
قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم.
نعم،
اي الابل الحمراء، ولا تقل حمر، لان الحمر جمع حمار.
نعم،
وهي حمر لجمع حمراء،
هي انفس اموالهم كانوا الابل الحمراء. نعم،
اي الابل الحمراء النفيسة.
نعم،
وهي انفس ما عند العرب.
نعم.
وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الدعوة إلى الله في فهم السلف ليست فقط دعوة إلى الأخلاق أو دعوة إلى الأمور العامة، لا، أهم شيء في الدعوة إلى الله أن يدعى إلى أعظم حق لله عز وجل، وهو توحيد الله عز وجل، والحفاظ على جناب التوحيد وحمايته، ثم المحافظة على الفرائض، والمحافظة على الأخلاق، والمحافظة على السير.
نعم، تبعتم إخواني. إذن الدعوة إلى الله عز وجل في مفهوم السلف ليست هي دعوة إلى أخلاق فقط، أو إلى إصلاح سياسي فقط، أو إلى إصلاح اقتصادي فقط، أو إلى إصلاح اجتماعي فقط، أو إعلامي أو تعليمي أو كذا، إنما الدعوة إلى الله دعوة إلى الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، يبقى دعوة الى الدخول في الاسلام كله، واعظم ذلك التوحيد والاتباع. يبقى عنوان الدعوة ماذا؟ التوحيد والاتباع. ولهذا اذا لامك الناس على كثرة كلام التوحيد والسنة اعلم ان درجتك الان نهائية، بل على مستوى رفيع. اذا لامك الناس هذا الشيخ ما عنده الا التوحيد والسنه، ما عنده الا الجماعات والطائف، ما عنده الا التحذير من البدع، ما عنده الا، اعلم ان دعوتك ناجحه، دعوه ناجحه، لانه لا يمكن يكون فعلا ما عندك الا هذا فقط، لكن هذا ابرز ما عندك حتى يظن الناس انه ما عندك الا هذا، لكن فلما كان ابرز ما عندك يظن الناس ان ما عندك الا هذا، لكن انت عندك غير هذا، عندك الاسلام كله، عندك الكلام في الرقائق، عندك الكلام في القلوب، عندك الكلام في الفقه، عندك الكلام في الحديث، عندك الكلام في السيرة، عندك الكلام في كل شيء، في الآداب. لكن لما كان هذا أبرز ما عندك قال الناس هذا ما عندنا كذا، انت لو رحت إلى دروس هؤلاء ما تجد إلى السب وطعن فقط، ما عندهم علم، ما عندهم مواعظ، ما عندهم رقائق ما عندهم إلا السب والطعن. هكذا يقول. ليه؟ لأن هذا أبرز ما عندك، هذا أبرز ما عندك، ليس السب والطعن، وإنما أبرز ما عندك الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. دعوتك تفرق بين الحق والباطل، والدعوة التي تفرق بين الحق والباطل دعوة على منهج النبي. ولهذا الشيخ اللي تنزل معه بعد الدرس، تطلع معه بعد الدرس، تسأله يعني يا شيخ أنا الآن هل أحضر لأحد يعني من الحزبيين، أو هل أنتمي لجماعة أو كذا؟ فإن قال لك هؤلاء على خير، خذ خير هذا ودع شر وكذا، أو دعك من هذا الموضوع يا ولدي الآن، تعلم العلم الآن، أنا أنصحك ألا تكرر سماعه ولو كان من كان. قد يقول لك قائل لكن الشيخ هذا العالم تفرس في مصطفى، لسه ولد جاي كده شكله يعني على ورقتين ضعيف، فمصطفى جاي يقول له شيخ أنا من دمياط، ويعني إيه رأيك كان يعني عندنا جماعات وطوائف أمشي مع كذا. فالشيخ تفرس وقال يا مصطفى تعلم الأول ودعك من هذه الأمور. نقول هذا التفرس ما صح، لأنه على ورقتين، لأنه مبتدئ، فلا بد أن تضع فيه أصل النجاة. يا مصطفى يا ولدي قبل التعلم تعلم شيئا، قبل التعلم المسائل بتفصيل تعلم شيئا، احذر هذه الفرق، اعتزل تلك الفرق، وكلها إياك يا مصطفى أحد يضحك عليك. احذر يا مصطفى أحد يضحك عليك، جماعة كذا جماعة كذا كلهم على الباطل. يا مصطفى العلم قال الله قال رسوله قال السلف. يا مصطفى خذ هذا الكتاب أصول السنة، احفظه واقرأ شرح، ده أول شيء. إنما ما في شيء تعلم أولا، لا، أنجو أولا بهذه، فالتعلم حياته طويلة. وهذا من أعظم العلم، أعظم العلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، علم هذا، قل أمنت بالله ثم استقم. هم يفهمون معنى آمنت بالله ثم استقم الذي يتضمن كل هذه الأشياء. يا رسول الله في وفد عبد القيس إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نتعلمه ونعمل به ونأمر به من وراءنا. فأمرهم بماذا؟ بالإيمان بالله وحده. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر لهم الإيمان بالله وحده، ثم نهاهم عن الأشرب، عن الدباء والمزفة والحنتم والنقير وغير ذلك. ليه؟ لأنهم عندهم هذه المسألة فنهاهم عن ذلك، يبقى أعطاهم ما يحتاجون إليه. الآخر علم التوحيد وعلم الصلاة وعلم أركان الإسلام، زعم رسولك أن الله قد بعثك بكذا، زعم رسولك، فعاد بها إلى قومه قال لما سمعها أسلم وقال وأنا رسول من ورائي، ثم أتى قوم فدعهم إلى هذا. إذن الشيخ السلفي يجعل لقاءه مع طالب الحق كما لو كان اللقاء الوحيد. ماذا لو يأتيني مصطفى بعد اليوم، أنا أريد أن أعلم مصطفى ما تحصل به النجاة. واللي بحصل بينا جاي اخواني ليس كتبا، ده هي رؤوس اقلام. يا مصطفى لا تنتمي الى جماعه كذا، يا مصطفى عليك بالسنن فمن سلف الامه، يا مصطفى لا تمشي وراء احد، يا مصطفى اذا اردت ان تتعلم تعلم على من هو معروف بالعلم والسنه، يا مصطفى ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، مثل كتاب اصول السنه يا مصطفى، مثل كتاب كذا كذا يا مصطفى، خلاص يلا توكل على الله، بس انتبه يا مصطفى عليك بالاخلاق الطيبه وكذا، ببر الوالدين ان اذاك والداك، اصبر على هذا، ولابد ان تكون بوقا بوق حق لا بوق فتنة للناس، ارحم وارفق بالناس وعلم الناس السنة وكذا. يلا يا مصطفى، مصطفى هذا أنا قد أعلمه أنا راكب السيارة وواقف عند الباب، أنا عايز أقفل الإزاز زجاج السيارة ومصطفى متعلق بها، أريد أن أعلمه، أختصر له الإسلام، المسألة مش محتاجة روح تعلم وبعدين تنظر هذه المسائل، أبدا، هذه أولى المسائل، هذه أولى المسائل، وأنا أغلق زجاج سيارتي وأنا أتناول مشروبي وأنا على الغداء وأنا تحت لحافي وأنا أين كنت. هذه كلمات ربما تعاشر شيخا 20 سنة فلا تسمعها، وماذا تعطي لطالب بعد 20 سنة يا شيخ؟ ما يقول شيخ فك مسألة مثلا كذا ومسألة، والله أنا ما سمعت منه مباشرة، ليه مش كنت بتحضر دروسه؟ آه والله بس أنا ما سمعته، لكن يقال إن الشيخ مرة كنا مع الشيخ، أفتكر آه أيوة كنا مع الشيخ مرة وإحنا بنتغدى، فكان أحد سأله فقال له ألا يعني بس المرة هذه وإنت بتتغدى، مرة وإنت بتسأله، مرة الشيخ قال لي اسمع بيني وبينك كذا كذا كذا، بيني وبينك هو في منهج بيني وبينك؟ ما في منهج بيني وبينك، ما في منهج مرة سألوا أحد، ما في مرة كنا على الغداء، ما في مرة كنا في سفر، ما في مرة لا سفر حضر ليل نهار سرا جهارا ليلا نهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. منهج كامل يا أخوان في صفحة، بل في أقل من صفحة، منهج كامل. ولقد بعثنا في قلوبنا رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتبهتم؟ إذا منهج السلف يقبل اختصار يكون نقطة، ويقبل اتساع يكون الإسلام كافة. كالشيخ الذي لا يدرس السنة، كالشيخ الذي لا يحذر من أهل البدع والأهواء، ليس له تحذير ويدعو من عشرات السنوات، فضلا أن يقرر بأنني لا أتكلم في أحد ولا أعين أحدا، مثل هذا الشيخ لا تضيع وقتك معه، مثل هذا الشيخ لا تضيع وقتك، ده فضلا أن يرقى فوق أن يقول لك لا تتكلم في معين ولا تسألني عن معين، أن يرقى فوق ذلك فيقول فلان عنده خير خذه وترك الشر، ألم تميز أنت؟ مش تعلمت التميز؟ خلاص خذ الخير وترك الشر. هذا لا تجالسه أبدا، ولو كان مشهور في الناس، ولو كان من طلبة ابن إبراهيم مش ابن باز، ولو كان من طلبة ابن تيمية، ولو كان من طلبة ابن عبد الوهاب. السنة الحمد لله قضية على كل أحد، ولهذا دائما اجعل المرجعية في مناقشة هذه المسائل ما عليه السلف، لا تجعلها ما عليه فلان، لأن فلان هذا قد يقترب أو يبتعد. ما عليه السلف، كل مسألة ضع لها عنوان عند السلف، وابحث وناقش المسألة من هذا، سوف تصل إلى الحق بسهولة. لكن لو جعلت المسألة رأسها في الفوزان، فالفوزان له طريقة، هجيب لك أنا طريقة ابن باز، ابن باز له طريقة، هجيب لك أنا طريقة العثيمين مثلا أو فتوى. لا تجعل المسألة مقاطع، ولا المسألة أن ابن باز كان يشرح 5 كتب، الفوزان يشرح كتاب، ليس من طريقة العلماء، ليس من طريقة كذا كذا إلى آخر ذلك أبدا. اجعل العنوان ماذا؟ ما عليه السلف. اجعل العنوان هو ما عليه السلف، اجعل العنوان قاعدة عند السلف. القاعدة عند السلف ما هي القاعدة؟ نرجع إلى بالمسألة إلى أصلها ونناقش بحسب ما عليه السلف. وما يقر السلف حكم على كل أحد، حكم على ابن باز، حكم على الألباني، حكم على كل أحد. نعم.
عائشة رضي الله عنها كان يغشاها الناس ويسألونها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبرهم بما تيسر لها، وجاءها مرة.
ولهذا أليس طلاب الحزبيين متورطين في هذا يا إخوان؟ أنت بتحب حسان تقول سلفي، وأنت تطالبهم كيف سلفي؟ هذه أصول السنة، دعوا إليها فين؟ فين دعوتهم إلى هذه؟ لا يستطيعون أن يقدموا دليلا على ذلك. لهذا الشيخ السلفي يقدم دليلا على سلفيته من أول لقاء، يقدم دليلا على سلفيته في كل لقاء، الكتاب اللي بينتقيه، الرسالة اللي بيختارها، الطرح اللي بيطرحه، ارتباطه بالعلماء، ارتباطه بمنهج السلف، التحذير من اتباعه والتقيد بكلامه بل هو يصيب ويخطئ، ربطه بما هو أعلى، كل هذه تستفيدها، كل هذه تستفيدها من العالم من لقاء واحد، فما تحتاج تجلس سنين حتى يتبين لك إذا كان شيخك سلفيا أم لا. لا يا أخواني، من لقاء واحد، من كلمات، لا أقول من لقاء بل من كلمات، بل من كلمات. نعم.
وجاءها مرة بعض الصحابة في بيتها وقالوا لها وكانوا علماء من علماء التابعين قالوا أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن.
نعم
أي أن هديه وسمته وخلقه وطريقته هي القرآن بشموله صلى الله عليه وسلم.
أقرأت القرآن؟ قال نعم قالت كان خلقه القرآن. قد جاء عند مسلم من حديث سعد بن هشام أنها أخبرت ذلك رضي الله عنها. نعم
إذا نظرت إلى سير التابعين
طبعا خلقنا أعم من مسألة حسن خلق في تواضع ولين، إنما الخلق الذي هو ماذا؟ الخلق الذي هو الطريقة. ونكل على خلق عظيم كان خلقه القرآن، خلقه عقيدة، خلقه عبادة، ولهذا الأخلاق الخلق له معنى واسع. نعم
إذا نظرت إلى سير التابعين وجدت أن التابعين عملوا في أربع محاور، فمنهم من بذل نفسه في الجهاد في سبيل الله والفتوحات، ومنهم من بذل نفسه في الولايات أي تولي إمارة أي تولى إمارة بلد وصار على ديوان كذا، ومنهم من بذل نفسه في تعليم الناس العلم النافع، ومنهم من بذل نفسه في الوعظ والإرشاد. والجهاد الناس فيه كثير، والجهاد الناس فيه كثير، جاهد من جاهد حتى دفنوا على أسوار القسطنطينية، ومنهم من مات في البحر، ومنهم من مات في البر.
نعم الشيخ يقول يعني من نظر في سيرة التابعين وجد أن التابعين عملوا على أربع محاور: محور الجهاد، محور الولايات، محور العلم، محور الدعوة. الأمر معروف عن المنكر، لكن لابد من التنبيه على شيء في هذا المضمار، ألا وهو أن كل هذه المحاور لم تنفك عن العلم والسنة. أبرز ما عند هذا الجهاد لكن بعلم، أبرز ما عند هذا العالم العلم لكن على جهاد لا يمتنع من جهاد يجب عليه، الإمارة بعلم. إذن كل هذه المقامات فيها حد أدنى لا تنزل عنه، العلم والسنة. لأن الولاية لا تكون ولاية شرعية إلا بعلم وسنة، والجهاد لا يكون جهاد شرعي إلا بعلم وسنة. ليس على جهاد بلا علم، ليس على علم بلا جهاد، ليس على ولاية بلا علم، لا، في حد أدنى. مثل هذا محدث لكن سلفي، عند سلفية لكن محدث، وهذا فقيه، وهذا والي وزير، وهذا وهذا، لكن هناك حد أدنى لا ينبغي النزول عنه. ما هو ها الحد الأدنى؟ ما هو؟ هو يا إسماعيل العلم والسنة. أيوة كده الكلام الجميل ده. خلي بالكم احنا مع بعض يا اخواني، احنا بنتعلم ايه؟ احنا عارفين انه الضرر يأتي من هذه الثقب. يبقى انا ما بقولك اقفل الباب، اقفل الباب كويس، ما تقفلوش بس بالخشبة، بس اقفله بالحديد. ليه؟ عارف انا بالخشبة يجي واحد يطيارة، اقفله بالحديد. اقولك اقفل الشباك بس خلي بالك في فتحة حط فيها ايه؟ ورق. ما انت اغلقت الشباك لكن في فتحة هتجيب برد، حط فيها ايه؟ ورق. اذا استسقي لنا ماء بس خلي بالك من الترعة الفلانية، روحات من تحت الشجرة الفلانية، مش اسقي ماء بس. من اين تأخذ هذه المحترزات؟ من الواقع، صح؟ مسافر القيرة، نعم روح القيرة، بس خلي بالك على طريق بني السريع خد، هتدفع 15 جنيه بس اسرع. ليه؟ لان في خانة هناك عند القليوبية مثلا. يبقى كده صح، مش روح القيرة وخلاص. وعليه المحترزات تختلف باختلاف الواقع، تختلف متى كان الناس. حدثني، قال هل انت على السنة؟ متى كان يسأل عن هذا؟ قال متى كان الناس يسبون ابو بكر وعمر؟ صحيح، مش هتجد من سبقني كان يسأل هل أنت على السنة أم لا. ليه؟ لأن من كان يحدث من قبل ويطلب الحديث لم يكن يسب أبا بكر وعمر، الآن يأتي من يسب أبا بكر وعمر ويقول حدثني، ويكون على بدعة ويقول حدثني. لهذا لابد أن أضع هذا المحترز، لازم أضع هذا المحترز. يبقى المحترز هذا يوضع بحسب الواقع، بحسب الحال. من أجل هذا تقصر المحترزات، فلا ينبغي أن تقول أنت لست على طريقة العلماء. ليه؟ عندك محترزات كثيرة. احنا حضرنا لابن باز ما كان يضع هذا، حضرنا لابن عثيمين ما كان يقول مثل هذا، تقوله لأن ما كان عند مثل الذي عندك. كان الناس يسرقون مثلا الأموال على وجه الخفاء، خلاص كل واحد يا اخواني يحافظ على جيبه، اذا فصلت ثيابا ضع مسكا على جيبك، انتبه واللي يجي يسلم عليك وصافيحك خلي بالك، وانت بالسلام يسلم بيد وحط ايدك على اليد، لذلك هتحتضره تبحث عن مايك لا تجده. طيب اذا صارت السرقة في السيارات، يبقى انتبه وانت مواقف السيارة لتصلي، انتبه السيارة سكرها. طب سكرتها كذا، لكن في اساليب صارت، انتبه مسك السيارة لابد ان يكون كيت وكيت. فكلما احدث الناس حدثا احدث العلماء سنة. لهذا اذا كثرت المحدثات فكثرت السنن والمحترزات. لا تقل هذا عنده 100 محترز والعالم السابق لم ينبه على تلك المحترزات، لان هذا بحسب ماذا؟ الاحداث، بحسب الاحداث. نعم.
وانما انتشر الدين بالبذل والعطاء، وبلغت رسالة الله بنفوس وحياة سنين وحياة طويلة فيها السنين الكثيرة بذلت لله عز وجل
السنون. نعم.
بذلت لله عز وجل، ليست لله ولا للدعة ولا للمكث، وإنما فيها بذلوا، ولذلك انتشر الدين، ومنهم من بذل في نشره في الولايات. ما في شك أمر الدين لا يستقيم إلا أن يكون أهل الحق الأخوياء في دين الله أهل الأمانة، أن يكونوا في مستوى المسؤولية، لا يطلبونها ولكن يستعينون بها على أداء أمر الله عز وجل. فهذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل قال ذلك رغبة فيها؟ لا، ولكن لأجل أن يفتح الله على يديه ما يقي الناس من المصائب في عهده من الفقر والعنت.
طب كيف نجمع بين طلب يوسف عليه السلام وبين نهي النبي عن طلب الإمارة وأنا لا نولي من طلبه؟ كيف؟ قول يا أحمد، أحمد مرزوق، يوسف طلبه والنبي نهى عن طلبها، هل نقول هذا مما تختلف فيه الشرائع وبالتالي لا يجوز الطلب لأن النبي نهى، ولا ماذا؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم. ها طب والنهي ها ولي علاء؟ نعم. فيحمل نهي النبي على من طلب الإمارة لذاتها، طلب الإمارة لذاتها هذا ينهى لأنه لن يعان عليها، أما من طلبها للدين فليس طالبا للإمارة، إنما هو طالب لإقامة الدين، والإمارة وسيلة، الإمارة وسيلة، فمن طلبها لدين فتكون الإمارة تبعا، ومن طلبها لذاتها فتكون الإمارة استقلالا. هذا محل النهي ومحل الجواز. ولهذا متى قال يوسف اجعلنا على خزائن الأرض؟ لما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، مر كيف شئت افعل ما شئت، قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، لأن هذه المقامات التي تحتاج إليها من يكون على خزائن الأرض. نعم. طب إياك والشهرة، قول أحمد إياك والشهرة فإني قد ابتليت بها، يعني إياك احذر الشهرة، والشهرة تحضر إذا كان غرض الإنسان الشهرة، أما إذا كان الإنسان على دين فهو لا يريد شهرة، وإنما تقع الشهرة تبعا. فلا نفهم كلام أحمد لك وشهرة فتبتعد عن ماذا؟ عن التصدر للخير وتعليم الناس من أجل ألا تشتهر. أنا أخاف أن أشتهر يبقى لا أصنف كتاب، أخاف أن أشتهر فلا أسجل محاضرة لي تنتشر، أخاف أن لا هذا ليس بصحيح. لكن احذر إذا اشتهر أمرك وعرفت، وليس مقصودك هذا، احذر أن تؤتى من قبلها، فهي سلاح ذو حدين، احذرها، مثل احذر المال وإن كنت صالحا، احضر الولد فإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكن أنا أطلب الولد. لكن خلي بالك يا من رزقت بالولد، خلي بالك انتبه، الولد هذا قد يكون نقمة، قد يكون عدوا. يا من ابتليت بالمال احذر أن تطغى، فإن المال يطغي. إلا فكل هذا اسمه حذر من أمور قد تحدث طغيانا. لكن أقول لا أربح مالا، أقول لا أسعى في ولد، أقول كذا خشية 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 إذا من أزوجكم وأولادكم عدو لكم، يبقى إذا لا أتزوج حتى لا يكون عندي ولد، فأنا لست من أهل الآية إن من أزوجكم وأولادكم عدو لكم. لا، من الذي فهم هذا؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم نعم. أخونا بيقول يعني بعض الإخوة بيسجل خطبا وبينشرها، يعني فده مسلك طيب ولا لا؟ فيها أقسام. أسجل خطبة لنفسي لأعرف أخطائي وأنتقد نفسي، شيء طيب. طيب أسجل خطبة لينتفع بها إخواني القريبون، شيء طيب. أسجل خطبة تكون عامة تنتفع بها الأمة، هذا في محترزات. إن كان الإنسان يرجو وجه الله، وإن كانت الخطبة خطبة سلفية، وإن كان الإنسان مراد أن يصل هذا إلى يعني الناس وينتفع به أكثر أكبر قدر في وقت هاجم الناس على هذه الشبكة، فيكون هذا لعل الله ينفع به 10 20 30 40 50 كذا، وأنا مؤهل، أنا مؤهل، لست متشبعا بل أنا مؤهل وغير ذلك. فمثل هذا لا يقال هذا ممنوع، لأنه بأي دليل؟ أنت رجل خطبتك سلفية، أنت رجل قد تربيت على المنهج، أنت رجل ترجمة عند الله، وقد يصل للخير هذا إلى أكبر يعني قدر ممكن، وعندك أهلية الخطابة وكذا، هذا لا تصنع تقول ايه هذا ممنوع. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت الذي ننصح به انك لا تتعجل هذا وتريث، لان مثل هذا ان اتاك من غير استواء عود فقد يكون فتنة، خصوصا اذا كنت صاحب اسلوب طيب وعرض طيب، فقد يقع غرور بهذا من ثناء بعض الناس وغير ذلك، فلهذا لا تتعجل هذه. كذلك إذا كنت تشعر من نفسك بشيء من العجب وكذا فابتعد. أما في الأصل فلا تستطيع أن تقول هذا ممنوع، إلا في من تعرفه أنه عنده شيء من التشبع، عنده شيء من الغرور، فتنصحه ألا يفعل هذا، لأن في هذا ماذا؟ في هذا قضاء عليه، لأن في هذا قضاء عليه، فتنصحه ألا يفعل هذا. إنما لو في يعني أخ قد تربى وتحسبه على الخير وهو متزن، ومثلا أنزلها على صفحة في بلده، ولا أنزلها مثلا، فمثل هذا يعني لا تستطيع أن تقول يعني هذا يمنع. لكن في نفس الوقت يقال كوصية عامة لا تتعجل دائما مسألة الظهور، لا تتعجلها، اصبر. نعم.
كذلك السلف لم يكونوا يطلبونها، لكن إذا جاءت استعانوا الله بها.
اي نعم.
واتقوا الله عز وجل فيها، فنشروا أمر الله وأعانوا على الخير في جميع الولايات لما كانوا ولاة.
نعم.
الصنف الثالث العلماء. العلماء نشروا العلم كل في مجاله، منهم من نشر علم التفسير، ومنهم من نشر علم السنة، ومنهم من نشر علم الفقه، ومنهم وعلماء السلف كثيرون من التابعين، كثير من التابعين وتابعي التابعين وأئمة الإسلام. واقرأ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي تجد أن فيها جمعا كبيرا من أهل العلم من وقت التابعين إلى من بعدهم. الصنف الرابع الوعاظ، لكن كان وعظ السلف في سبيل نشر الدعوة وترقيق القلوب بالعلم النافع.
أيوة، شوف المحترزات هذه مهمة. الوعظ مطلوب يا أخواني، لكن الوعظ بطريقة القرآن والسنة، الوعظ على طريقة السلف، لا على طريقة القصاصين، لا على طريقة القصاصين. نعم.
ولذلك ذم أئمة الإسلام القصاص الذين يقصون بجهل ويضربون الأمثلة بجهل ويحكون على غير هدي، وإنما بما اقتاتته عقولهم بما يؤثر على الناس، هذا مذموم. ونهى
يعني أنا رأيت بعيني الشيخ صالح الشيخ خطيبا، وقبله الطريري عبد الوهاب الطريري خطيبا في مسجد واحد، وتم إيقاف الطريري كذا وحل محل الشيخ صالح الشيخ. الطريري هذا الحزبي كان المسجد يغلق من الساعة 10 والعشرة والنصف يغلق، ولهذا كان يبدأ الخطبة أحيانا قبلها بربع ساعة نظرا لوجود الناس في الشمس من ساعات. صالح الشيخ تصل الخطبة قبلها بربع ساعة، ممكن تحصل لك مكان في الصف الأول الثاني يعني، وناس متناثرون فين في المسجد. وهذا طريقته، له طريقة إثارة الحماس وإثارة وهذا له طريقة وهو ذكر الآثار. فالناس ما يقبلون على أصحاب العلم وأصحاب الآثار وأصحاب المواعظ التي على طريقة القرآن والسنة، إنما يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الطرق المخترعة التي تلهب الحماس والعواطف وإن لم تكن على غير هدي السلف. نعم.
ونهى عنه السلف أن يتبع سبيل القصاص، لكن هناك لكن كان هناك في السلف وعاظ مثل عبيد بن عمير،
مثل ما تسمع أنت في مصرنا عن مثلا عبد الحميد كشك، يقول هذا فارس الميدان. فعبد الحميد كشك في زمانه كان هراس، في زمانه كان حمد فقي. حد سمع عن أن حمد فقي كان المسجد يغلق من الساعة 9؟ في بعض الناس كان يبيت عند مسجد كشك عشان يجد مكان يعني من. نعم.
لكن كان هناك في السلف وعاظ مثل عبيد بن عمير في مكة.
أنا دخلت مسجد كشك يعني بعدين قريب، وإحنا من حوالي 10 سنوات دعيت إلى محاضرة فيه من إمامه اللي هو معين من الأوقاف، يعني قريب يعني من 10 سنوات. ودخلت المسجد فوجدت فيه صور معلقة الكشك، يعني ما زال فيه صور له. يعني هذا المسجد كان مسجد موجود صور معلقة في هذا. فأعطيت محاضرة كانت اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يرزقنا. قلت لعلها يمكن تكون يعني أول مرة تقال في هذا المسجد. نعم.
لكن كان هناك في السلف وعاظ مثل عبيد بن عمير في مكة، مثل الربيع بن خثيم من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة. فالربيع بن خثيم كان يبذل نفسه، يذهب ويجيء في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم العلم، فأراد أن يربي أبناءه وطلابه مرة على نوع من البذل، فقال لأهله اصنعوا لي طعاما، وكان طعاما سماه كان من أحسن ما يصنع من الأطعمة. فصنعوا له الطعام وزينوه، ظنوا أن عنده ضيفا، فلما أتوا به إلى طلابه كان بعض منهم عنده في المنزل، قال احملوه، ظنوا أنهم سيأكلون معه، قال احملوه، فحملوا به فطرق باب بيت في الكوفة، فلما طرق قال أريد فلانا، فأدخلوه، عرفوه أنه الربيع. والربيع بن خثيم كان إذا أتى لزيارة بعض أهل العلم أو بعض طلابه كان الخادم أو الأولاد إذا فتحوا الباب ورددوا الخبر يقولون جاء الربيع الأعمى، يظنونه أعمى البصر لأنه لم يكن يبحلق في بيت أحد يزوره. لما دخل على هذا الرجل وأتى بالطعام دخلوا معه، فإذا الرجل الذي أتوا إليه بالطعام لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أعمى أصم أبكم. وأخذ الربيع يضع يد هذا الأصم الأبكم الأعمى في الطعام ويؤكله حتى سر ذاك من أطيب الطعام ويذهب به إليه. فلما انصرفوا قال أحد طلابه يا ربيع لو أخذنا في الدرس أو كلمة نحوها وأرسلت إليه بالطعام فإنه أصم وإنه أعمى وإنه أبكم لا يسمع ولا يبصر ولا يرى. فقال له الربيع أراد به هذا الدرس العظيم في الدعوة والوعظ والإرشاد، قال له ولكن الله يسمع ويرى.
نعم، أعطاهم درسا عمليا في البذل. نعم.
فلا تكون الأعمال التي تعملها تريد منها أن المقابل يعرف ما بذلت له، إنما تكون هنا التعامل مع الله عز وجل هذا وعظ رفيع الدرجة، هذا عمل ليس أقوالا، هذه أعمال رفيعة الدرجة. الواعظ الآخر الذي
ولهذا أنت تتعلم من سيرة العالم في عملك كما تتعلم من العالم في قوله، وليس مفاتيح العلم في الشيخ هو أن يقول حدثنا وأخبرنا فقط، إنما أن يعمل، أن يتحاكم، سمته، دله، هديه، واقعه. نعم.
الواعظ الآخر الذي في مكة اسمه عبيد بن عمير، قالت له عائشة رضي الله عنها لما دخل في طول الكلام وكان واعظا: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، فإذا أردت الدعوة والوعظ فأوجز، لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. وهذا توجيه من عائشة رضي الله عنها لأحد تلامذتها والمستفيدين منها عبيد بن عمير. عبيد بن عمير كان واعظا صالحا يؤثر في الناس. دخلت امرأة مرة على زوجها وكانت من أجمل نساء مكة، فقالت له مدلية بجمالها على زوجها وكان من التجار الأغنياء في مكة، قالت: يا فلان، أتظن أن أحدا يرى هذا الوجه ولا يعشقه أو لا يفتتن به؟ من غرورها بنفسها قال: نعم واحد. قالت: من هو؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: والله لأذهبن إليه ولأفتننه، أي ما يصل إلى الحرام، لكن تريد أن تبين له أنه كذا. فأتت إليه وهو يعظ في صحن الكعبة، فلما انتهى قالت: وكان طبعا لا يظهر منها شيء
وتزينت.
قالت: إن لي إليك حاجة، فاختر أي سارية من سوار الحرم لأعرض عليك حاجتي. فقال: اذهب اختاري أنت. فذهبت وذهب إليها، فلما قابلها كشفت عن وجهها وعن بعض بدنها، فنظر إليها ثم أطرق، فقالت: يا عبيد بن عمير، إني مفتونة بك وإني أريدك في الحرم، وهي غير صادقة
يعني اختبره.
لكن تريد أن تبين جمالها وفضلها عند زوجها. فنظر إليها عبيد ثم قال لها: يا فلانة أو يا أمة الله، في الحرم لا يصلح، ولكن أواعدك في مكان آخر. فقالت له: ذاك. فقالت: لك ذاك. قال: اختر المكان. قالت: نعم. قال: إذن موعدنا إذا تطايرت الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، فهناك أعطيك ما تريدين. فقالت: يا عبيد، ما هذا بالمكان؟ فقال: إذا وضعت الموازين فهناك من تثقل موازينه وهناك من تخف موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قالت: يا عبيد بن عمير، ما هذا بالمكان؟ قال: إذا وضع الصراط على جهنم والناس يمرون عليه، فمن ماض ومن مكردس على متن النار. قالت: يا عبيد، ما هذا بالمكان؟ قال: فأين المكان إذن؟ قالت: يا عبيد بن عمير، الموعد الجنة. ورجعت إلى بيتها فتركت ما كانت عليه وتبتلت إلى الله. فنظر إليها زوجها بعدما تغيرت في هذه الحالة وقال: حسبي الله، على عبيد بن عمير أفسد علي زوجتي.
يعني الله أعلم بصحة هذه، الله أعلم بصحة هذه، لأن الاختبار بمثل هذا لا ينبغي ولا يجوز، فالله أعلم، الله أعلم. نعم.
صلاح السلف في الوعظ والدعوة بالقول
لكن
والعمل.
الحمد لله، المعروف عن السلف البعد عن الفتن وعدم الاقتراب منها، وأن مثل هذا يعني مثل تحذير من تريد فتنة العالم أو السلفي أو كذا، التحذير وقوع مثل هذا، والحمد لله كثير لأنهم تربوا على السنة. وقد قال النبي: وامرأة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فمهما دعته المرأة التي ذات منصب وجمال سوف يقول: إني أخاف الله. نعم.
صلاح السلف في الوعظ والدعوة بالقول والعمل، صلاحهم في البذل يعلم
لكن
الله.
لكن السلف لا يتعرضون للفتن ثم يثبتون، إنما منهج السلف عدم التعرض للفتن، فإذا ابتلوا صبروا وثبتوا، لكن الأول عدم التعرض، منهجهم عدم التعرض للفتن والاقتراب منها، ويؤصلون لهذا. فإذا ابتلوا وإذا جاءتهم فتن إذا بهم يصبرون ويثبتون. نعم.
صلاح السلف في الوعظ والدعوة بالقول والعمل، صلاحهم في البذل يعلم الله صدقهم في ذلك، لا يخالف ظاهرهم باطنهم، وإنما يفعلون ما يفعلون لله عز وجل. فصلحوا وصلح الأمر بهم. فالداعية إلى الله المعلم الواعظ من بذل في أي سبيل عليه أن يكون متبعا للسنة متقيا لله عز وجل في ذلك ينفع الله به الناس. الإمام مالك سئل بعيب عيب عليه وقالوا أنت مالك الذي تشد إليك
أباط
الإبل ويرحل إليك الناس، لا نراك تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تجاهد في سبيل الله. فقال مالك بن أنس رحمه الله مبينا شمولية النظرة لواجبات الدعوة إلى الله عز وجل وواجبات الإسلام، فقال يا هذا إن من الناس من فتح الله له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب العبادة أو باب الصلاة، ومنهم من فتح له باب الصدقة، ومنهم من فتح له باب الحج والعمرة، يعني بذلك النفل، ومنهم من
أو فتح من فتح يعني من فتح له باب كذا باب كذا فتح له،
ومنهم من فتح له باب الصيام يعني النفل، ومنهم من فتح له من فتح الله له باب العلم، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي.
لكن لا تفهم أيضا أنه في الجوانب الأخرى مقصر فيلام، وإنما ليس له التقدم في الأبواب الأخرى ما له التقدم في العلم. نعم،
يعني ذلك أن سبيل الخير ونشر الدعوة تكاملي، لا يتصور أنه لا بد أن نكون جميعا على شيء واحد وأن نكون نسخة واحدة مكررة، لا يمكن، ولكن كل في مجاله بحسب تنوع السلف في أعمالهم، ويعين بعضنا بعضا على الخير وينهى بعضنا بعضا عن الشر،
مع وجود الأصل وهو العلم والسنة، العلم الذي يلزم لتصحيح العبادة المعاملة الأخلاق وهكذا، لابد تكون على ذكر دائما، فإن هذا فرض، لأن البصيرة واجبة، لأن البصيرة واجبة، والذي سبيل يدعو الله على بصيرة أنا متبعاني. أنا قد لا أكون في باب الإصلاح بين الناس مثل فلان، لا أكون في باب الإنفاق مثل فلان، قد لا أكون وهكذا، لكن على أي باب كنت أنا وفتحه الله سبحانه وتعالى لي، مع العلم والسنة، مع العلم والسنة، بدون علم يلزم للباب الذي أنا فيه وسنة لا قيمة لعملي، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
الإمام أحمد كان من أئمة الإسلام العظام، بل كان في عصره إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع رحمه الله، كان بذله في ذلك السبيل في الدعوة إلى الله عز وجل بذلا عظيما، رحل لطلب الحديث ولإقرائه، وكان من تلامذته أبو داود صاحب السنن في البصرة بعد فتنة الزنج المعروفة في التاريخ قل فيها الناس، رحلوا عنها صار فيها قتل وهرج ومرج، فانتدب الخليفة أبا داود صاحب السنن وقال له يا أبا داود أريد منك ثلاثة، أريد أن تسكن البصرة ليرحل إليك طلاب العلم وطلبة الحديث فيملأ الناس البصرة لأن الزنج قد أخرج الناس منها، فقال أبو داود هذه لك. الثانية قال أريد أن تجيز أبنائي بكتابك السنن، قال هذه لك. قال الثالثة أريد أن تخص أبنائي بدرس في الحديث في بيتنا، فقال هذه لا، الناس في العلم سواء. ورحل إلى البصرة وسكن فيها ونشر علما كثيرا، ورجع الناس إليها ورحل الناس إليها. الإمام أحمد إذا درست حياته وجدت أنه في سبيل الدعوة عمل بجميع المقامات من قبيل نشر العلم، إقراء الحديث، نشر السنة القولية والعملية، الرحلة ونشر الدعوة، والخير في أي مكان، الدفاع عن العقيدة والتوحيد بالقول والعمل وبالتصنيف وبالوقوف في الشدائد وبالرد على المخالفين للحق من أهل الأهواء على جميع اختلاف أصنافهم، وأيضا من أراد في الدعوة سبيلا غير مشروع رد عليه وأنكر عليه، ومن ذلك ما كان يسمى في عصره بالتخبير. التخبير وسيلة من وسائل الدعوة المنكرة أنكرها العلماء، ماذا يعملون؟ يأتون بطبول ودفوف، ويأتون بأشعار زهديات وترقيقات، ويجمعون العامة ويضربون على هذه الجلود المغبرة، ينشدون الأشعار ليرققوا الناس، لكن هذه في سبيل
سنة أو في سبيل بدعة، يعني يأتون بأشعار فيها زهديات وترقيق قلوب مع بعض الإيقاعات، مع الإيه؟ الإيقاعات، يضربون بشيء على حديد أو على جلد أو كذا فيحدث إيقاعات معينة مع هذه الزهديات فترق القلوب وتدمع العيون ويتوب العصاة وغير ذلك، إذن قد تصل ببعض الناس إلى التوبة من المعصية. لكن هل السلف ينظرون إلى تائب ولا ينظرون إلى طريقة ووسيلة؟ ينظرون إلى الطريقة الوسيلة أبدا، فليست عندهم الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة شرعية، فهذه وسيلة غير شرعية، ولهذا نهى السلف عنها. وندعو الناس بما دعا إليه الصحابة والتابعون، ومن أراد الله به خيرا تاب وأناب. نعم،
هذه من أساليب
مثل ما ترى عند الصوفية، الصوفية الذين يذكرون بهذه الإيقاعات، وما تجد أنت الآن أيضا من إيقاعات في على الشبكة العنكبوتية، بعض زهديات أناشيد لكن تجدها مع إيقاعات، يقولون هذه الإيقاعات طبيعية، يعني ليست أدوات موسيقية، لكنها تؤدي ما يؤدي الأدوات الموسيقية، فأنت تسمعه موسيقى، وإن قالوا هم هذه أصوات طبيعية ليست موسيقى. العبرة ليست بالمادة التي تصدر الصوت، العبرة بالصوت، وعليه فحكمها حكم الموسيقى ولو لم تكن على آلة الموسيقى. نعم،
هذه من الأساليب المخالفة للسنة ومن أساليب البدع، فنهى الإمام أحمد عنها وقال: أحدث شيئا يقال له التخبير ليس من دين الله، ما قال: إذا كان الناس رققهم وينفعهم، والناس عندهم مشاكل، وبغداد صار فيها فساد كثير، وإلى آخره، أي سبيل ينفع؟ ليس هذا سبيل السلف وأئمة الإسلام في أمر الدعوة. قال رحمه الله: أحدث شيئا يقال له التخبير ليس من دين الله، ينهاهم عن أن تسلك سبيل ووسيلة من وسائل الدعوة ليست مشروعة. وهكذا كان أئمة الإسلام جميعا في جميع أحوالهم، فالشافعي رحمه الله من أهل مكة مطلبي، رحل إلى المدينة وأخذ منها علم مالك بن أنس، ثم مكث فيها مدة، ثم رحل إلى العراق وأفتى فيها وعلم ودرس واستفاد، ثم استقر به الأمر في مصر فنشر هناك علما كثيرا. التنقل هذا هل هو تنقل لسنين هنا وسنين هنا؟ أليس صعبا على النفس يجلس في بلده فيكون مكرما معززا بين أقربائه، وعالم قريش يملأ الأرض علما، لكن في سبيل نشر العلم،
يعني انتقل من هنا إلى هنا في سبيل نشر العلم.
شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا طوينا الزمن مضى زمانه كله، وهو ما بين علم وتعليم وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونشر للخير والدعوة في بلدنا هذه، وفي مصر وفي الشام وفي فلسطين وفي الجبل، وهكذا تنقل.
نعم، حتى متى ولم يتزوج رضي الله عنه، ليس زهدا في الزواج، ولكن انشغال بالمقامات التي انتقل بينها، وإلا فهو الذي يتكلم في الزواج وفي فضله. نعم،
فهمة.
نعم نعم، والله ما أدري، يعني قد يكون يقصد بالعموم يعني الحجاز وكذا، فقد يكون له مجيء بالمدينة بمكة. نعم،
فهمة أهل العلم عالية، لأن ورثة الدعوة هي لأن وراثة الدعوة هي وراثة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تكون الدعوة على المنهاج السليم لا تكون على أي منهاج يحدثه الناس.
نعم، هذا تنبيه مهم، أن تكون الدعوة على المنهاج السليم، منهج النبي والصحابة. نعم،
تكون على المنهاج السلفي الصحيح في سعته وشموله،
منهاج السلف الصحيح، السلف السني الصحيح، هذه الكلمة ما نمل منها، ولو حاربها الناس يحاربون كلمة السلف الآن، هذا سلفي، مهما حاربوها أبدا التزمها، ولا تكتفي بقول السني فقط، قل السني السلفي، لأن السنة يدعيها الكثير، الماتريدية يقولون أهل السنة، الأشعرية يقولون أهل السنة، لكن ما يقولون السلف، انشر هذه الكلمات ولو حاربنا، ولو أساء إليها بعض الناس، فإنهم يستغلون إساءة بعض الناس إلى المنهج السلفي بدعوى أنهم سلفيون وليسوا كذلك. برئ السلفية من هذه، فإن قال قائل، لكن بعض الناس قد يستغل الردود على أدعاء السلفية فيطعن في المنهج السلفي ويقول هكذا السلفون يأكل بعضهم بعضا، نقول إذا كنت تدخل في السلم كافة وتحذر من أدعاء السلفية وتحذر من جميع أهل البدع والأهواء، لن يكون لهم مدخل في هذا، ولو كان ما عليك منهم. نعم،
تكون على المنهاج السلفي الصحيح في سعته وشموله، لأن المفاهيم قد تضيق فيحصر السبيل، لكن إذا كان العلم واسعا فيكون هنا السبيل أيضا واسعا إذا كان مشروعا. وانظر وتأمل في حال أئمة الإسلام وعصر السلف الصالح والصحابة والتابعين وتابعيهم وحال أئمة الإسلام واقرأ في السير، ستجد من ذلك شيئا كثيرا. إذا تبين هذا بعد هذه الجولة السريعة فنختم بشيء مهم، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منا إلى بذل ولو قليلا. لا يقل أحد كيف أدعو؟ قال العلماء: الدعوة بحسب العلم، والعلماء هم الدعاء، لكن من علم شيئا بدليله من كلام أهل العلم.
ولهذا التفريق بين العلماء والدعاء هذا هكذا بإجمال غلط، لأن الدعاء ينبغي أن يكون علماء، أي علماء بما يدعون. لكن هل يلزم في الدعوة وأنت تدعو أن تكون مجتهدا مطلقا؟ لا، ما يلزم، لكن يشترط العلم. ولهذا العلماء هم الدعاء والدعاء هم العلماء، فالعلماء يدعون والدعاة يتعلمون ويدعون على علم. يعني العلماء يوظفون علمهم في الدعوة، إذن العلماء هم الدعاء. طب والدعاء لابد أن يكون علماء بما يدعون. فإطلاق أن الدعاء صنف وأن العلماء صنف هذا بإطلاق ليس بصحيح. لكن أن يقال هذا مثلا داعية واعظ ليس في رتبة العلماء وكذا، ما في إشكال. نعم.
والعلماء هم الدعاء، لكن من علم شيئا بدليله من كلام أهل العلم يدعو إلى ما علم بحسب ما علم. ولهذا جاء معرض وسائل الدعوة لكي يتيح للناس على اختلاف طبقاتهم من الكبار والصغار والرجال والنساء التعرف على وسائل كثيرة للدعوة يمكن أن تحملها معك. يمكن أن تحمل معك كتابا يسيرا يناسب طبقات مختلفة، يمكن أن تحمل معك شريطا، يمكن أن تحمل قرص كمبيوتر، يمكن أن تحمل معك أسماء مواقع في الإنترنت، يمكن أن تحمل معك أشياء كثيرة من وسائل الدعوة لا تعرفها وأنت في بيتك.
لا يقال من خلال عرض الشيخ هنا أن وسائل الدعوة ليست توقيفية. وسائل الدعوة توقيفية بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو إلى غير ما ورد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. إنما إذا قصد بالوسائل اللي هي وسائل النقل عن طريق كتاب عن طريق شريط عن طريق، فهذه متنوعة، كتاب غير الشريط غير قرص الكمبيوتر غير كذا، لكنها هذه وسائل في نوعها لا في مادتها. فإن المادة واحدة وهي قال رسوله قال السلف، ندعو على طريقة السلف، لكن هذه وسائل تنقل طريقة السلف. من هنا نقول بأن وسائل الدعوة توقفية بمعنى أن الطريقة التي يدعو بها الداعية والوسيلة التي يدعو بها الداعية واحدة، ما كان عليه السلف. أما نقل ذلك يخرج حاجة اسمها مواقع على الشبكة، اعرض مادتك على الموقع، وسيلة نشر، إنما الدعوة واحدة. فأنا الآن أتكلم مثلا، أتكلم كلامي هذا يسجل في شريط ويوزع، كلامي هذا يكتب في كتاب، كلامي هذا يكون في موقع، كلامي هذا يكون في كذا. هذا نقل لوسيلة، ما هي؟ أنني أعلم الناس كما علمهم النبي والصحابة. إنما مثلا أقول الدورة الرسالة دي مثلا نقوم بعمل تمثيلية مكونة من 4 أفراد، هذا كذا ويقول وهذا كذا يقول وكذا، هذا ليس من طريقة السلف، هذا ليس من طريقة السلف. يبقى الدعوة واحدة، الدعوة لها مادة، دعوة لها طريقة موصى عن السلف. نقل هذه الدعوة تسمى وسائل نقل وليس وسائل دعوة. الشريط ما يدعو بنفسه، القرص الكمبيوتر ما يدعو بنفسه، إنما هذا نقل. فلابد أن ننظر إلى الأصل. وتحرير هذه المسألة مهمة، لماذا؟ لأن الحزبيين لجأوا إلى وسائل غير شرعية معتمدين على أن وسائل الدعوة غير توقيفية. تقول لهم الدليل، يقول لك الشريط والكتاب، هذه ليس، الكتاب لا يدعو بنفسه، الشريط ما يدعو بنفسه، إنما هذا ناقل لمادة، المادة هذه ناقل لدعوة، الدعوة هذه على منهج واحد فقط ما كان عليه النبي والصحابة. نعم. نعم.
كان جل هضمي وانا اقول انا المعدة افعل كذا وكذا وهذا كذا انا كذا.
يعني تقصد ان هذه المسألة هل هي تنسحب على العلوم الدنيوية؟ لا، لا تنسحب على العلوم الدنيوية، لانه العلوم الدنيوية لا تضاف الى الشريعة كوسائل. يعني انا في مادة العلوم، انت في مادة التاريخ والجغرافيا، انت في مادة كذا، لو لجأت الى وسيلة من وسائل التعليم الا وهي تمثيل بعض الناس اشياء فيها اشياء في هذا، ما في اشكالية، ما في اشكالية. يعني هذه العلوم المادية ما لها علاقة بالشريعة، ولهذا لا يقال توقيفية، لان العلم نفسه ليس توقيفية، ذات العلم هذا ليس توقيفي، نعم، فوسيلته تتبعه. أيوة. يعني عمل مقاطع انه مثلا يريد ان يعلم الناس المعاملات غير الشرعية، فبيمثل يأتي يدخل على مثلا محل ذهب يفعل مثلا يتعامل مع هذا ذهب قديم واعطيني ذهب جديد وكذا، والثاني يقول له هذا حرام، كيف لابد ان تبيع هذه وتشتري تلك وإلى آخره، وينشرها مقطع على الناس. هذه ليس من طريقة العلم. ما هل رؤيت في ابن باز، هل رؤيت في الألباني، هل رؤيت في كذا، انت تعلم بغير هذه الطريقة. ولهذا غالب هذه أصحاب هذه الطرق، إما يؤتى من قبل العلم فلا تراه طالب علم، أو يؤتى من قبل النية فيفعل هذا من أجل انتشار مقاطعه ومن أجل أن يشتهر بهذا ومن أجل كذا وكذا. أو تأتي إلى حلاق تجلس عنده ويرد أن يحلق لك بطريقة شرعية، تقول هذا ما يجوز وكذا، وتصور هذا وتنشر، لأن الناس مثل هذا ينتشر فيهم أكثر وأكثر وغير ذلك. هذه ليست من طريقة أهل العلم، إنما علم الناس، هات لك مقطع علم الناس بأنه ما يجوز كذا وكذا، وتأتي أنت بالصور هذه اللي هي بيجعلونها على واجهة محلات الحلاقة، فتقول مثل هذه القصة هذه ما يسمونها بكذا وهذه غير مشروعة، مثل هذه القصة هذه غير مشروعة، مثل هذه القصة، فتعرض ما عليه الناس مع قد وقل رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أن تمثل أنت وتذهب، هذه محاكاة كذب، قد يدخل فيها الكذب. فهذه الدواعي والمقتضي كان موجودا في عصر العلماء ولا ما كان موجودا في عصر السلف؟ كان موجودا، ومع ذلك ما لجأوا إليه، ومع ذلك ما لجأوا إليه، ولهذا لا ينبغي صنيع هذا وفعل هذا. إلا مثلا حينما أناظر أنا واحدا، فمن قبيل المناظرة نتنزل في عرض بعض أشياء، مثلا من قبيل تنزل، هذه ما فيها إشكالية. نعم،
كثير من
نعم يعني أحمد بيقول المقتضي والداعي ما كانش موجود، ما كانش عندهم وسائل لإيه؟ التواصل الاجتماعي، اللي هي إيه عبارة عن التواصل الاجتماعي، اللي هي إيه؟ الناس تشوف. طب الناس ما كانش بيشوفوا، يعني الناس ما كانوا بيشوفوا، ايه الفرق بين النت والمسجد، ايه الفرق بين النت والشارع؟ ندخل على محلات حلاقة قبل النت كده، ندخل على محلات حلاقة لو انت وكذا ولا كذا، او نجمع مجموعة من الناس، او امام مجموعة من الناس تفعل هذا. المقتضي موجود، ما هو بلازم مسألة النت او شيء من هذا. المهم انك تريد ان تعلم ناسا بهذه الطريق. الناس موجودون في جميع العصور، والمقتضي في التعليم موجود في جميع العصور، وخير الهدي هدي السلف. نعم،
كثير
هذا ما يمثل، هذا ما يمثل، هذا ما يمثل. العالم اللي أخذ الطعام وأذهب ما مثل، حتى العالم أخذه حقيقة يريد أن يطعم رجلا صم أبكم أعمى، وقدم هذا الطعام ليعلم أصحابه ويعلم طلاب درسا عمليا، ما في إشكالية. هذا تمثيل، هذا تمثيل. إنما أخذ هذا الرجل الجانب العملي، يعني سأطبق لكم جانبا عمليا اليوم من الإسلام، من الأخلاق الطيبة. ما هو الجانب العملي؟ تعالوا يوم نروح لفلان، مثل ما أنا أقول زيارة إلى عالم، أخذ الطلاب ونقول زيارة اليوم إلى الشيخ الفوزان وكذا 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 مثلا، وأقول انظروا إلى سمتي، انظروا إلى دلي، انظروا طريقة كذا إلى آخر ذلك، مثل ما أخذك أنا اليوم لنعطي صدقات للفقراء والمساكين لتطلع على أحوال هؤلاء الناس في الفقر الذي هم فيه، فتتعلم أنت نعمة الله عليك إذ أغناك. هذا ليس تمثيلا. نعم نعم.
كثير من الناس يرغب أن يكون له بذل وله عمل في الدعوة خاصة في فترة الصيف، لكن وطن نفسك على أن تكون بذلا في الدعوة ولو قليلا. قال: أتاني أحد الناس العام الماضي وقال: أنا أريد أن أسافر في رحلة أو سياحة إلى بعض البلاد، ماذا تنصح؟ قلت: النصيحة أولا تقوى الله عز وجل في كل حال،
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله.
ثم احرص على أن تبلغ الدعوة وأن تنشر الدعوة ولو ربع ساعة كل يوم. فقال: كيف؟ هيئ زادك، الداعي لابد له من سلاح ولابد له من زاد، استعد، خذ معك الكتب المناسبة، أشرطة مناسبة، زر مركزا إسلاميا في اليوم مرة في كل أسبوع، انظر، تعاون مع الناس، اعمل، ابذل إلى آخره.
كما يذكرون العثيمين رحمة الله عليه لما كان في لما سافر من أجل العلاج كان حريصا على الدعوة. أولا الشيخ أعطى محاضرات ولقاءات في هذا. الأمر الثاني أنه كانوا يقولون ما يركب مع سائق إلا ويعرض على الإسلام، يعرض الإسلام على كل أحد يلقى. نعم.
زارني هذه السنة من 3 أسابيع وقال: الربع ساعة تلك فكرت فيها ولكن جعلتني أستعد أكثر وأكثر حتى أحببت أن أكون من الدعاة إلى الله عز وجل، وهذا واقع الدعوة محبوب، وتشرح النفس وتبعث في النفس العزة والكرامة، وتبعث في النفس القوة، وتبعث في النفس حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، والثبات. لأنك إذا أعطيت للخير وفي الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انقلب ذلك بإذن الله عز وجل إليك ثباتا وعزا وتمسكا بالحق، لكن إذا أخليت نفسك ضعفت. الإنسان يضعف والمرء يجب أن يحرص على الخير، ووسائل الدعوة منها ما هو مشروع ومنها ما ليس مشروع.
ولهذا يا إسلام، لو أنك رأيت هذا المقطع للشيخ الفوزان وهو يأخذ بعض الطلاب ويذهب إلى معرض سيارات ويعرض الصورة التي ذكرها أخونا إسلام، ألا تستنكر هذا من قلبك؟ لو رأيت صورة الشيخ ربيع يذهب إلى محل حلاقة مع بعض الطلاب ويمثل الوعظ وهذا وكذا، ألا تستنكر؟ بلى نستنكر. لماذا طيب؟ لأن هذا ليس من طريقة العلماء. ابن عبد الوهاب لم يحتاج إليها أبدا، وابن سمية لم يحتاج إليها، وأحمد لم يحتاج إليها. إذن لابد من تفريق مهم وضابط مهم في فرق بين وسيلة الدعوة وبين نقل الوسيلة. وسيلة الدعوة تعليم الناس، الإلقاء، هذا التربية العملية، ما في إشكال. النبي لما رأى جديا وكذا استعمل هذه في التزهيد في الدنيا. النبي لما رأى المرأة تحتضن ابنها بعدما فقدته استغل هذا. أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ استغل شيئا أمامك في التعليم، ما في مشكلة، استغل هذا الموقف، موت فلان، حادث معين كذا، استغل، لكن لا تقم بتمثيل الموقف. لم يعرف هذا في العلماء. ثم دائما خذ نصيحة، خذ نصيحة، احذر التوسع. التوسع لا نهاية له. أنا اليوم سأحدث شيئا أراه بضوابط، سيأتي من بعد يقص عليه فيوسع أكثر، ويأتي من بعد بعدي فيوسع أكثر وأكثر، حتى تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقبه. فلهذا احذر التوسع والزم غرض السلف، وفيه بركة والحمد لله. نعم.
ووسائل الدعوة منها ما هو مشروع ومنها ما ليس مشروع، ولا يلزم أن تكون الوسيلة موجودة في زمن النبوة أو في زمن السلف الصالح، لأن الوسائل أحكامها ترجع إلى المصالح المرسلة كما قال أهل العلم.
لكن لا نسميها هذه وسيلة، إنما نقل، فنسميها وسيلة نقل. إنما الوسيلة واحدة وهي الدعوة إلى الله على بصير. ولهذا في رسالة طيبة أظن سبقا شرحناها، وسائل الدعوة توقفية للشيخ عبد السلام برجس،
الحجج القوي،
الحجج القوي، فإن وسائل الدعوة توقفية ومقدم لها العلماء، والذي يرى من العلماء أن يساعد على الثقفية هو يقصد وسيلة الناقل. فلهذا لو ضبطنا المصطلح وقلنا وسيلة نقل الدعوة لا ينبغي أن تكون توقفية ما في مشكلة. فمراد من قال وسيلة الدعوة التوقفية يقصد النقل، يقصد الشريط والكتاب، ولهذا دائما يمثله كده الشريط والكتاب وكذا. ونحن نقول الكتاب والشريط وكذا إنما هي تنوع في وسائل ماذا؟ نقل العلم ذاته. فالمحاضرة هذه قيلت صارت كتابا، صارت شريطا، صارت قرصا، صارت كذا، فلا نسميها وسائل دعوة بل نسميها ها وسائل نقل هذه الدعوة ونشر هذه المادة التي كانت وسيلتها ماذا؟ وسيلتها هي ما علم النبي الأمة إياه. نعم.
والبدع تدخل في المقاصد والمصالح المرسلة تدخل في الوسائل، لكن هنا منها وسائل مشروعة ومنها
هذا الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. فالبدع تدخل في المقاصد والوسائل المصالح المرسلة تدخل في الوسائل. نعم.
لكن هنا منها وسائل مشروعة ومنها وسائل غير مشروعة كما قال الإمام أحمد في التخبير وفي غيره. فإذا كانت الوسيلة مشروعة فلنحرص عليها وليعد المرء عدته لكي ينشر الدعوة في بيته وفي مجتمعه وفي سفره وفي حضره، فإن ذلك خيرا فإن ذلك خير لنا جميعا في ديننا وفي دنيانا وأعظم لأجور الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم. فهذه رسالة مباركة تعلقت بموضوع مهم جدا، وهو تفاني السلف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن نظر إلى قدوة الدعاة الأول وهم الأنبياء وجد هذا. فكل قصة من قصص الأنبياء تجد مرحلة عظيمة من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن مراحل البذل حتى بذلوا مواجه النفوس، فتجد هذا كان من المخرجين، وتجد هذا كان من المرجومين، وتجد هذا كان من المقتولين، وتجد هذا كان من المعذبين. هكذا الأنبياء. ولهذا قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، قال ورقة له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. يبقى مخرج إذ يخرجك قومك إلا عودي، يبقى لابد من العداء. فلهذا كان الأنبياء في ذلك أعظم الناس لأنهم القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا كان الأمر للرسول فهو أمر لنا من باب أولى. ثم أدعي الأنبياء، هذا خباب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيجعل المنشار في مفرق رأسه فيفصل لحمه عن عظمه حتى يرجع عن دين الله فلا يرده ذلك عن دين الله. يبقى تربية على هذا الصبر. كان النبي يمر على أسرة تعذب في ذات الله، أسرة ياسر وزوجه وعمار، ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة وتركوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ما في أعز من هذا يا إخوة، في أعز من المال. أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تخيل أن الدعوة تساوي أن تخرج من بيتك، مش تخرج من بيتك لتشتري بيتا آخر. بيتك الذي تملكه يؤخذ منك، مالك الذي تملكه يسلب منك، لأنك متمسك بهذه الدعوة وبهذا الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لهذا انتشر الدين بهذه الهمم العالية التي ما نقول كانوا قمما كالجبال، لا والله، ولا حتى السماوات، ما فوق السماوات قلوبهم عند ربهم سبحانه وتعالى يعبدون من هو على العرش استوى. قمم في التمسك بالدين والدعوة إلى الله، عدم تقصير في هذا، إنما يبذلون في سبيل الدعوة، كل ما يملكون، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أبقى لأهلي ماذا؟ الله ورسوله. فين ماله؟ سخر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سخر في الدعوة إلى الله. إذا لم يجد المال فحسب ما بذل بنفسه، بذل نفسه في سبيل الله، وكان بعضهم يؤجر نفسه ليأتي بمال يتصدق به في سبيل الله. هانت عليهم كل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. من ذا الذي يقرضها قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة؟ يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أن أقرضتها الله ورسوله. ما فكر في مستقبل، كما يقال مستقبل أولادي، أحب مالي إلي بيرحاء، وكان بستانا في قبلة المسجد، أشهدك أني أقرضت الله ورسوله. في الصحيح، في الصحيح أن عمر قال: ما أصبت مالا أنفس عندي من هذه أرض. كانت عندنا ما أصاب مالا في الإسلام أنفس من هذه الأرض، إذا به يوقفها. فهمم لا تعرف التواني، وحبب الله إليهم الجهاد بالنفس والمال حتى صاروا قدوة لنا. فأي مثال تريده في أي باب تجد السلف أمامك. ولهذا كما قلنا لابد أن ينضاف إلى عقيدة السلف حال السلف، فأنت داع إلى منهج السلف عقيدة وحالا. حال السلف مهم، مهم جدا أن نقتدي بهم في كل شيء، في صغير في كبير، في دنيا في دين، لا تخرج عن سبيلهم أبدا. حال السلف في رمضان، حال السلف في الحج، حال السلف في الجهاد، حال السلف في طلب العلم، حال السلف في تربية الأولاد. إخواني، عنوان ما ينبغي أن يفارقك أبدا، ليس فقط عقيدة السلف، ليس فقط عقيدة السلف، إنما عقيدة السلف، حال السلف. وأعظمنا قدرا، أعظمنا ارتباطا بالسلف، وأقوانا تشبها بهم. فنحن لن ندرك ما كان عليه القوم، لكن حسبنا أننا نتشبه بهم، أننا نحبهم. كما قال أنس لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. حال السلف في الدعوة. ولهذا لن أكون داعية بدعة ولا مخترعا طريقة. حال السلف في رمضان، عنوان أعد له من الآن، جمع فيه، بارك الله فيك، جمع فيه، جمع جمع جمع. ولعلنا الآن يعني أتى في ذهني هذا المشروع، سجله يا أحمد عندك، حال السلف، ونضع بقى تحتي حال السلف في الدعوة، نجمع في هذا الرسائل السلف. حال السلف في رمضان نجمع، حال السلف في الحج جمع، حال السلف في الجهاد جمع، حال السلف في تربية الأولاد جمع، حال السلف في طلب العلم جمع، حال السلف في التعامل مع المخالف الكافر، حال السلف في التعامل مع المخالف المبتدع، حال السلف في التعامل مع المخالف العاصي. هذه مشاريع بقى، وقس عليه، قس عليها، نظر هذه مشاريع نقيم فيها دورات يا أخوان، نقيم فيها دورات، مشاريع. هذه مشاريع سهلة؟ سهلة يا مصطفى؟ دي مشاريع سهلة؟ سهلة ولا صعبة؟ هذه مشاريع ضخمة، هذه مشاريع ضخمة، لأن ما تحت كل عنوان حق يظهر لك وضلال تبتعد عنه. حال السلف عنوان حبيب، عنوان ذو شجون، عنوان مهم. حال السلف في الدعوة إلى الله، كتبت هذا أحمد؟ ها؟ فرغ لي الدعوة، كذلك حال السلف في الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه في الحقيقة ملفات مهمة، والملفات مع السلف تطيب. ليه يا اخواني؟ لان الله هداهم في كل باب، فلن يسبق اخر اولا في هذا في باب من الابواب، فلن يسبق اخر اولا في باب من هذه الابواب. ليه؟ لماذا؟ تعرفت لي احمد لماذا؟ احمد قول ايه؟ سرحت يا خسارة، ولا مش عارف؟ اهون اهون، ما كنتش عارف ماشي، لكن اياك تكون سرحت، يبقى مشكلة مصيبة. اعرف ازاي انك سرحت او جاهل؟ قول لي السؤال. لن يسبق احد السلف في الابواب. لماذا؟ يعني عنصر مفاجئ، السؤال بيضيع المعلومة. ولا احمد ليه خاطب بهذه؟ ها ليه؟
لانهم لم يفارقوا في شيء واجمعتهم على
في جواب احسن. ليه؟ ها قول يا حنيف. لان الله اختاره كذا، كل ده اجوبة صحيحة. ليه؟ اجواب احسن. ها قول يا عبد الرحمن. أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت، لأنه لن أكون مهديا في باب إلا بواجب اتباع، والمتبوع لن يكون متقدما على التابع، لن يكون متقدما على المتبوع. أصلا هدايتي بهذا الباب مقترنة بماذا؟ باتباعي له. إذا هم قدوتي، إذا أنا رقم اثنين فلا أكون رقم واحد، لأن علامة هدايتي واتبعهم بإحسان، والذين اتبعهم بإحسان. طالما الذين اتبعهم بإحسان يبقى إذن التابع لن يكون افضل من المتبوع في هذا. نعم. ايوه احمد عندك شيء؟
سؤال.
ها
احسن الله اليكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال من احد الاخوه يقول: ما قولكم في من يقول ان لفظه السلفيه تحتاج الى التبديل الى الاثريه او السنيه، اذ اهل البدع قد تسموا بها؟
والاثريه لو خرج واحد وقال اثريه تحتاج الى تبديل، وهي الاتباع، لان بعض الناس يقول اثري وكل له أثر يتبعه. ولو جاء أحد وقال الاتباع يحتاج إلى تبديل، يا أخوان نفرق بين ما يقع في نفس الواحد أنه ممكن يزيد محترز في مصطلح، وبين ما يكون هديا عاما. انتبهوا. يعني أنا هشام مثلا قد يبدو لي أن أقول مثلا دلوقتي ان هذا الشيء لابد نضع محترزا، لان بعض الناس بدأ يدخل فيه اشياء. هذا شيء انا قد اسلكه قد اقوله، لكن لا اجعله هديا عاما، فاقول ينبغي ان تبدل السلفية بالاثرية. ليه؟ لان مقتضى كلامي انه ما يجوز ان اقول سلفية واقتصر عليه، هذا غلط. لكن حينما اقول يا اخواني ينبغي، ونحن نتكلم عن السلفية، نقول السلفية المقيدة بما كان عليه النبي والصحابة، لأن بعض الناس يدعي السلفية وليس كذلك، حتى تميز بين سلفية النبي وسلفية ياسر برهامي، سلفية النبي وسلفية محمد عبد المقصود، سلفية النبي وسلفية رسلان، وهكذا. يبقى قل السلفية المقيدة، يعني لو انت في المحكمة امام القاضي وسألك انت سلفي زي ما سأل يعقوب، هتقوله مستلفي؟ نظرا لانه في موجود ادعياء، لا، اقول انا سلفي متبع للنبي والصحابة، ما انا عليه اليوم واصحابي، وكل سلفي. وانت سلفي، انت متبع للنبي والصحابة؟ نعم، اذا انت سلفي، القاضي سلفي. لكن ليست الدعوة السلفية التي يدعو لها حزبيون ويجعلونها عنوانا هو الدعوة السلفية، يبقى أضع محترزا، ما في مشكلة. تزيد، مثل ما أقول مثلا مثلا الإسلام قالوا والسنة، طب هل السنة تخالف الإسلام؟ الحمد لله على السلام قال والسنة، طب هذه تخالف؟ ما تخالف. لكن لما صار الإسلام ينتسب لكثير من الفرق، ألا فلتعلموا أن الإسلام المنجي هو إسلام السنة وليس إسلام انتسب إليه معتزلة وخوارج ومرجئة وكذا، فأنت زيد من باب الإيضاح شيئا ماشي، لكن تقول ما يكفي، لا يكفي سلفية، يكفي إسلام، لكن بين، اشرح، ضع محترزاتك. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال ورد من الأخ سمير من القاهرة، يقول هناك ظاهرة ظهرت بين الناس أنهم يقرون المتعالي عليهم أو من تجاهلهم بفعله، فهل لطالب العلم أن يفعل مثل هذا؟
يعني يقرون، يعني يحترمون، يعني
نعم.
يعني إذا تعالى عليهم يخلوه شيخ ويقبض راسه، فهل ممكن يعني تعالى بقى من باب إن هم ولا إيه؟
اسأل عن ذلك.
نعم. عن ذلك ما يجوز أنا تعبد الله بمحرم. يعني الناس زي بعض الناس كده دايما ينصح ولي الشيخ ما ينفع إني خرط كده، يعني إيه لابد يكون الشيخ سمت كده، يعني مش أي حد يكلمه، ما الشيخ خلص درس، الشيخ بيقول أذكار، الشيخ طلع من المسجد، الشيخ راح من المسجد، ما الشيخ مش عارف إيه، الشيخ بياكل، الشيخ بيشرب، الشيخ يعني عشان ليه بقى؟ لأن الشيخ لو بذل نفسه الناس يعني ما يلتفتون إليه، ولا وقد يهون عندهم وقد يتجرؤون عليه. لا نفسد أخلاقنا من أجل استقامة الناس، طالب العلم ما يفسد خلقه من أجل استقامة الناس، من أجل أن يأتي الناس وأن يجتمع الناس عليه، لا. الشيخ يبذل نفسه، الشيخ يتواضع، ولو جاهل عليه أحد بسبب تواضعه فلا يمكن أن يكون التواضع محرما والتعالي واجبا أبدا، مستحيل. يبقى مسألة أن الناس تحترم اللي بيتعالى وكذا، لن أتعالى، لأن الذي يحترم من يتعالى صنف لا يؤبه له، إنما الصنف المطلوب وهم أهل التقوى لن يحترموا من تعالى، بل يحترموا من تواضع، لأنه من تواضع لله رفعه الله، وما زاد عبد بتواضع إلا عزا. يبقى الإنسان ينظر حال السلف، ما ينظر حال شيخ وحال كذا وحال كذا، حتى لو كان شيخ كبير ومثلا يعني بيضع حاجة معينة، يعني ما تسأله، قد يلتفت إليك تسأله ولا ينظر وإلى آخره، أنت تحمل الشيخ مع فعله تبرر له، لكن لا تجعله هديا. تعلم دي من أخوك الصغير، من أخيك الصغير، أنت ببارك الله فيك. أنا الشيخ يغلق في وجه الباب أبرر، لكن لن أعلم أغلق في وجه الطالب الباب. انتبهت أخي طلعت، انتبه، شوف لتجمع بين تقدير العالم والتبرير له وحمل فعله على أحسن المحامل، وبين الحفاظ على قاعدة العلم. الشيخ يغلق في وجه الباب، أقول لعله بيربيني، لعل الشيخ مشغول، لعلي زدت في الشيء، لعلي، لكن لن أقرر أغلق الباب يا شيخ في وجه الطالب، فإنني رأيت في شيخ فلان كان يغلق الباب. لا، أن ننتقل إلى هدي لابد أن يكون هديا أثريا، أن نبرر فعل شيخ هذا موجب الظن بالمشايخ. خلاص يا شيخ أنا جاي لك من مصر، أنا جاي لك من جزر القمر وعندي حاجة، طب أبن الصبح. يا شيخ أنا الله يبارك فيك أنا ما أصبح، طب أبن الفجر. ما أقولش بقى الشيخ إزاي، الشيخ أكيد عنده شيء، الشيخ أكيد ربي هذا الشيخ، لكن حينما نأتي نؤصل تأصيل السلف الأثري، لا شك أن الشيخ لو نظر إلى حاجته، النبي جاءه رجل وقال يا رسول الله رجل غريب نريد أن يعرف دينه، أخذ النبي كرسيا وعلمه، النبي يقول للأمة انظروا أي سكك أخذ لك حاجتك. النبي يدعو عتبان بن مالك، تدعوه جدة أنس أن يأتي فيصلي فيتخذ هذا المكان مصلا، وأنا بقالي 10 سنين بتحل على الشيخ يدخل بيتي ما تخلش، أبرر للشيخ وقت الشيخ، يمكن الشيخ لن يستطيع أن يدخل كل بيوت الطلبة، فلو دخل بيتا ولم يدخل بيوتا هاجد الطلاب في أنفسهم، يبقى أفضل ألا يدخل بيتا لأنه ما عنده قدرة واستطاع يدخل كل بيت. أبرر للشيخ لكن لا أجعل فعله هديا عاما إلا إذا دل عليه الأثر. انتبهتم يا أحبابي؟ يبقى نفرق بين مقامته زي ما بنفرق بين خطأ الشيخ والرد عليه وبين تقدير الشيخ. فأحفظ العلم وأحفظ القدر، أيضا هنا أحفظ أحفظ الشيخ فأعلل وأبرر وأحمل فعل على أحسن محامل، وفي نفس الوقت إيه اللي ما ينتبه، خلي بالك ممكن الشيخ ما يقولكش كده ولا يربك على كده، يعني يقول لك أنا قصدي، لكن أنت كطالب موفق تعرض حال شيخك على السنة، خلاص تعرض حال شيخك على إيه؟ على السنة. طيب نعم،
جزاكم الله خير الشيخ ونفع بكم.
وإن كان الواقع يقول كده، الواقع بيقول آه أنت ما تشد نفسك كده وتعمل نفسك شيخ صحيح وما معاش تلفونات ونصق مع أحمد وكذا، واوعى حد يجي من الشيخ وسع يا أخي الحق حط النعال إلسق مش عارف إيه آه، يوم الناس يقول ده 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 عالم كبير أوي أوي أوي، ده بقى سيبك من ده كله، هذا كله دعك منه، لا تفسد خلقك من أجل ماذا؟ من أجل ناس يقتنعون بمثل هذا. نعم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من الأخ محمد من المنوفية، يقول بعض الناس يجعلون كثرة الكلام في أصول السنة منقصة، ويقولون ذلك بحجة أن من يفعل ذلك متمحور حول قضية أو قضيتين فقط، أو طالب مسألة أو مسألتين وليس بطالب علم، فما توجيهكم؟
فما توجيهكم أنتم؟ في أثر جميل قوي يرد على دي مسألة، حد يذكره؟ في أثر اللي بيقول لك انتوا كلامكم كله بالسنه مش عارف ايه، ده بيجعلها منقصه وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. ها؟ لما كان يتكلم في السنه فقيله هل حدثتنا بالقران؟ يعني دعنا ما دعنا، فحضروه. هذا الذي يقول لك دعنا من السنه وحدثنا في القران، احذر هذا. فاللي بيقول لك دعنا من الكلام في السنه وهذه كثره سنه، هذا صاحب هوى. يا أخي ذا العاشق، مع الفرق في التمثيل، العاشق ما وده يأخذ أجازة من سماع من يحب، والساعة 2 بالليل تلاقي على السطح، والساعة 1 بالليل تلاقي مسافر، ولو الطريق في قطاع طريق، كل أجل من أجل أن يأنس بماذا؟ بكلمة. حتى بعضهم يطوف بالديار، ديار يسلم. الديار ما عادش فيها سكان لشدة تعلق. اسألوا غسلان هو أخبر بالكلام في مجنون ليلة، طبعا حلق بالأمة تحليقا عظيما في العشق، حتى إنه لا يتمنى أن يكون في كل عصر قيس. مشكلة الأمة أن ما فلق قيس واحد، ودعني أيها الشيخ إلى غير ذلك يعني. فكيف بالسنة وكيف بأصول السنة وكيف بالدفاع عن المنهج وكيف بالدين؟ فهذا احذروا صاحبه، والذي يقول الاكثار من الكلام في السنة، الاكثار من الكلام في كذا، ماذا لو لم يكن عندي لقد السنة؟ لا يعاب من لم يكن عنده لقد السنة، لكن يعاب من عنده كل شيء إلا السنة. لا يعاب من لم تكن قدرته إلا السنة، لكن يعاب من كان عنده كل شيء إلا السنة، فعلما تعبني. نعم، فهذا احذروه، يقول اترك بقى القرآن، اترك سنة، حدثنا بالمواعظ وحدثنا بكذا، فهذا صاحب هوى، احذره على دينك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.